بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، أن يجمعنا وإياكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من نصار سنته ومن القائمين على هذه السنة إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستأنف إن شاء الله دروسنا، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر ذي الحجة لعام 1400 مع كتاب المورد الزلال في التنبيه على أخطاء تفسير الظلال لسيد قطب من تأليف وتصنيف العلامة عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد وصلنا في هذا السفر إلى تفسير إلى سورة الغاشية والملاحظات على المصنف في تفسيره هذا. والمصنف معلوم لديكم ومعروف، وهو قطب التكفير وليس قطب الهداية، قطب التكفير في هذا العصر والزمان، والقاسم المشترك بين أهل الانحراف والضلال. فكم خلف من عبارات ألهبت الحماس ووضعت فتيل الانحراف بين شباب الأمة مع هذا الضياع الذي يعيشونه في كثير من المناحي. فجاءت كلمات هذا الرجل فوافقت هوى في قلوب هؤلاء الشباب، فأنبتت كلأ التكفير والتفجير وعشب الانحراف والتضليل، فكان ما كان. ولهذا نجد أن هذا الرجل، أقصد سيد قطب، قد وجد من التعاطف ووجد من التفاعل مع كتاباته ما لم يجده غيره بسهولة، فكان ما كان. وإذا حرم الإنسان السنة، وإذا حرم التعلق بكتب السلف، فلا تسأل عن مدى الانحراف الذي سيصل إليه. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ونحمد الله عز وجل بمنه وكرمه الذي من علينا وعلى إخواننا من طلبة العلم، الذي من علينا بالسنة، وإلا فليس من هداه الله عز وجل بأزكى عقلا من هؤلاء الذين أضلهم الله. ولكن كما قال شيخ الإسلام: أولئك أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. والفرق ليس هو حرف وحرف، وإن كان هذا في الصورة والرسم، إنما هو الفرق بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين. فإذا من الله عز وجل بالهداية على أحد فذاك من أعظم فضل الله سبحانه وتعالى على عبده. ولهذا فعلا سبحان الله كانت الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتاه الله النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري وقد يكون عند مسلم، من حديث أبي سعيد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن. فلما أراد أن يخرج من المسجد قال: يا رسول الله، قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذه السورة المباركة، السورة العظيمة، يستشعرها الإنسان سبحان الله دائما أبدا عند قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه هي أعظم نعمة يؤتيها الله سبحانه وتعالى عبده، نعمة الهداية ونعمة الاستقامة. نعمة الهداية إلى السنة ونعمة الاستقامة على السنة، هذه نعمة عظيمة سبقتها رحمة الله سبحانه وتعالى. وهناك كلمة رائعة ماتعة أرجو الانتباه إليها من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، وهو يستنبط من سورة الفاتحة استنباطا عظيما عجيبا، وهو أن هذه السورة أولها رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة. أولها رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة. أما أولها الرحمة الرحمن الرحيم، وأوسطها الهداية اهدنا الصراط المستقيم، وآخرها النعمة والمنة من الله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم. قال وهذه النعمة إنما تكون على قدر الهداية، وهذه الهداية إنما تكون على قدر الرحمة، فمن كان قسمه في الرحمة أعظم كان قسمه في الهداية أعظم كان قسمه في النعمة أعظم. فانظر كيف جمع بين الثلاثة، بين الرحمة في أول الصورة، وبين الهداية في أوسطها، وبين النعمة في آخرها، وأن القسم من النعمة على قدر القسم من الهداية، وأن القسم من الهداية على قدر القسم من الرحمة. فعاد الأمر كله إلى ماذا؟ إلى رحمة الله سبحانه وتعالى التي هي مقتضى ماذا؟ التي هي مقتضى ولازم ربوبيته سبحانه وتعالى، الربوبية الخاصة الحمد لله رب العالمين، وهذا كله من مقتضى ألوهيته عز وجل. فكل هذه الصورة مرتبط بأوله بأوسطه بآخره. تستشعر قول الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له إلا من بعد إذنه. فكله عائد إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأن على قدر ما يرحم الله عز وجل العبد على قدر ما يقسم له سبحانه وتعالى من الهداية، وعلى قدر هذه الهداية تكون هذه النعمة التي أعظم النعم على الإطلاق أن تكون من المنعم عليها. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا القسم ودخولك في المنعم عليهم هذا على حسب ما أعطاك الله من الهداية، وهذه الهداية التي يعطيك الله عز وجل إياها على حسب ما قسم لك سبحانه وتعالى من رحمته. وكل هذا من لوازم ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. وهذه الربوبية عامة وخاصة، عامة لكل الخلق، فمن مقتضى ربوبيته كان تدبيره سبحانه وتعالى، كان تدبيره وكان تصريفه وكان ملكه لهذا الكون. والتربية الخاصة وهي التي تعني تربية الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، والتي خص من الرسل في ذلك ما لم يخص أحدا، فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فلولا كل هذا لما عرفنا حقا من باطل، ولما عرفنا سنة من بدعة. ولهذا لا تستهن بنعمة الهداية وأنت عليها، إذ صار لك من التمييز والفرقان والبصيرة ما لك، صار لك من هذا ما لك، فلا ينبغي أن يكون إلف هذه الهداية مضيعا قيمتها عندك، مضيعا استشعارك بلذتها العظيمة. إذ سبحان الله كيف كان أساطين دعوة ومتصدر دعوة لزمان عظيم قد فقدوا الحروف الأولى من هذه الهداية ألف لام ميم، في هذه الهداية، ألف لام ميم في هذه الهداية. سبحان الله، رغم ما ركبوا كرسي الدعوة زمانا طويلا، فتستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، وتستشعر منة الله سبحانه وتعالى عليك. فليست هذه الهداية أمرا سهلا يا إخواني، ولا يحصل الإنسان بذكاء عقلي وغير ذلك، وإنما هي محض فضل من الله سبحانه وتعالى مبني على علمه عز وجل. هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى. نعم، لهذا السفر هذا العظيم المبارك في الزمن الذي صنف فيه، مع شهرة الكتاب الذي كان في هذا الزمن، مع قلة تمييز كثير من الناس، يبين معدن هذا المصنف المبارك العلامة عبد الله بن الدويش، الذي مات حديث السن، ومع ذلك قد أعطاه الله عز وجل بصيرة حينما انتقد هذا الكتاب وقام على قراءته من أوله إلى آخره. وقد حدثني بعض الأخوة الذين خالطوا هذا الرجل أنه كان لديه قدرة عجيبة في جرد المطولات، يقول يجرد هذه المطولات ببصره، ومع ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من إتقان عجيب للمواضع التي يمر عليه. فقد كان هذا الرجل حافظة في عصره، كان حافظة وكان عنده قدرة عجيبة في جرد المطولات، حتى أنه يمر بنظره على الصفحة فيعي ما فيها، حتى أنه قال هذا الرجل قد مات بالحسد، مات بالعين، جعلها الله عز وجل سببا، فقد عانه بعض الناس لتألقي في هذا الباب، باب الحفظ، فقد كان الله عز وجل أعطاه يعني منة عظيمة في هذا. لكن سبحان الله كانت على الهداية وعلى الاستقامة، فانتقاد هذا الكتاب في هذه المواضع التي انتقدها، وهو يقول أختصر اختصارا في المواضع المكررة، فقد أكتفي بالموضع والموضعين في الصورة إذا تكرر هذا، ثم يقول وهو يقرر في مطلع هذا الكتاب وفي مقدمته بأنه قد يقول قائل علامة تنتقد هذا الرجل في هذا الكتاب وكذا، وأقول إن سنة الرد والذب عن السنة وعن منهج السنة والجماعة ورد الناس بعضهم على بعض، هذه سنة السلف وطريقة السلف. فقرر هذا في زمان كان قليل جدا من الناس من ينتبه إلى مثل هذا الكتاب في انتقاده وتتبعه، فرحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته رحمه الله في عليين. نعم،
بسم الله والحمد لله، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الدويش رحمه الله تعالى: سورة الغاشية، الموضع 71 بعد 100. قال في الجزء 6 على قوله تعالى، أي سيد قض، قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. قال: إن المشهد الكلي يضم مشهد السماء المرفوعة، مشهد السماء المرفوعة والأرض المبسوطة، وفي هذا المدى المتطاول تبرز الجبال منصوبة السنان لا راسية ولا ملقاة. قال العلامة الدويش معلقا: أقول قوله لا راسية باطل مردود مخالف للقرآن والسنة. قال ابن كثير رحمه الله: وإلى الجبال كيف نصبت، أي جعلت منصوبة، فإنها ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها، وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن. وقال تعالى: والجبال أرساها. وقال تعالى: وألقى فيها رواسي أن تميد بكم،
وألقى في الأرض رواسي،
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم والله أعلم.
إذن هذا تصريح القرآن أن الله عز وجل أرسى الجبال، ولكن السيد قطب يقول لا راسية ولا ملقى. كيف والله عز وجل يقول والجبال أرساها، وقال سبحانه وألقى في الأرض رواسية، فجعل الجبال رواسية تثبت بها الأرض حتى لا تميد. قال أن تميد بكم، يعني ألا تميد بكم. ولكن هذا الرجل كما قلنا ورطه أدبياته وقلمه، ورطه فيما ورطه، فعارض حقائق القرآن بهذه الأدبيات الفارغة. وهكذا إذا فقد الإنسان الهداية فيما منحه الله عز وجل من النعمة، فقد يكون الإنسان من أفصح الناس، لكن فصاحته هي سكينه الحاد الذي سكونه القطع الذي ما يقتل به. وقد يكون الإنسان صاحب قلم سيال ويكون في قلمه حتفه، وقد يكون الإنسان صاحب ذكاء وفي ذكائه نهايته، وهكذا. فإذا لم تمزج النعمة والمنة من الله سبحانه وتعالى، إذا لم تمزج بالهداية كانت هذه العطية بلية، وكانت هذه المنحة محنة له يضل بها. ولهذا نجد سبحان الله ضلال الناس كما قلنا من قبل، وتتبع هذا تجد رؤوس الضلال عندهم إمكانات معينة، رؤوس الضلال أصحاب إمكانات ليسوا أغبياء من جهة عقل، إنما تجد كل واحد من هؤلاء له شيء وله باب به تبوأ مكانة عند الناس وصار له بها أتباع. إما تجده أديبا صاحب قلم سيال، إما تجد صاحب فصاحة، إما تجده صاحب علم معين مثلا يتميز به عن الناس من جهة العلم، لكن في النهاية كل هؤلاء حرموا الهداية. لهذا تجد هؤلاء رؤوس الضلال. فهذه الأمور إذا لم تمزج بالهداية ولم تمزج بالسنة كانت وبنى على صاحبه. كم من صاحب علم وحفظ صار حفظه هذا صار سبب انحرافه، لأنه أصيب بالعجب وأصيب بالكبر، فمنعه كبره من قبول الحق، إذ يخطئ لا يرجع، ثم قد ينصر الباطل الذي هو يعتقد أنه باطل، لكن ينصره من أجل الحفاظ على نفسه، فيورد ذلك صاحبه المهالك. ولهذا لا تجد هات سيد قطب، هات حسن بنا، هات عمر عبد الرحمن، هات رؤوس الضلال هؤلاء، لا تجد واحدا من هؤلاء مثلا ليس عند إمكانات، بل عنده من الإمكانات ما التف به الناس وحاول. هات أي واحد عبر الزمان، الجهم بن صفوان ولا الجعد بن درهم ولا الحلاج ولا محي الدين بن عربي ولا هؤلاء، تجد لدى هؤلاء إمكانات معينة في الذكاء العقلي، لكن هؤلاء لم يؤتوا ذكاء وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما صحيحة عن السلف، وإن صار عندهم من الحفظ أو كما جاء في بعض السياقات أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما. على كل يعني في النهاية أنهم أوتوا نصوص يحفظونها وأوتوا أشياء يشحذون بها أذانهم، لكنهم حرموا مع ذلك من ماذا؟ من الهداية والتوفيق والسنة، فلم يكونوا على الصراط المستقيم، وكانوا كإبليس الذي عارض أمر الله سبحانه وتعالى بما عنده من أقيسة عقلية وآراء مردية أدت به إلى أن صار من المرجومين. نعم.
قال سورة الفجر الموضوع
يعني هذا الثاني. أمر ما يقول واحد يفسر القرآن أبدا، والقرآن يصرح بهذا. إذن ما تفسيرك لقول الله والجبال أرساها، وما تفسيرك لقول الله عز وجل وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وأنت تقول إن المشهد الكلي يضم مشهد السماء المرفوعة والأرض المبسوطة وفي هذا المدى المتطاول تبرز الجبال منصوبة السنان لا راسية ولا ملقى.
نعم. سورة الفجر الموضع 72 بعد 100. قال في الجزء السادس: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم فأما مجيء ربك والملائكة صفا صفا فهو أمر غيبي لا ندرك طبيعته ونحن في هذه الأرض، ولكننا نحس وراء التعبير بالجلال والهول. كذلك المجيء بجهنم نأخذ منه قربها منهم وقرب المعذبين منها وكفى. فأما حقيقة ما يقع وكيفيته فهي من غيب الله المكنون ليومه المعلوم. قال العلامة الدويش رحمه الله: الكلام على هذا من وجوه. الوجه الأول: إن كان مراده أن هذا حقيقة ولكن لا ندرك كيفيته فهذا حق، وإن كان مراده
يعني إذا كان التفويض هذا في أمر غيبي تفويض للكيفية والكن فهذا حق، فلا شك أننا لا ندرك كيفية ذلك. نعم.
وإن كان مراده أن ذلك ليس حقيقة ولكنه مجاز عن الجلال والهول فهذا قول المعطلة وهو باطل من وجوه كثيرة بسطها العلامة ابن القيم، انظر مختصر الصواعق ومجموع الفتاوى.
نعم، طيب لماذا نبه الشيخ هنا على هذا الأمر؟ لأن هذا الرجل ليس على منهج السنة جماعة في الأسماء والصفات، فقد يظن ظن أن هذا الكلام لا إشكال فيه، إذ هذا الرجل يفوض الكيفية فقط، يفوض الكيفية فقط ويثبت الصفة. فهو يقول إن كان يقصد أنه ينفي حقيقة الصفة فهذا أمر باطل، هذا قول المعطلة، وأما إذا كان يقصد أنه ينفي الكيفية فهذا قول أهل السنة والجماعة. ولا شك أن هذا الرجل ليس له من بضاعة السنة ما لديه، لأنك حينما تأتي لتفسر هذا الموضع وأنت رجل سلفي أول ما يبرز عندك ما هو؟ إثبات الصفة. أول ما يبرز عندك في هذا التفسير إثبات الصفة، أول ما يأتي في التفسير وأنت تفسر قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، هتقول وفي ذلك إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى على حقيقته، أي أن المجيء صفة حقيقية غير مؤول ولا محرف. أما الكيفية فالقول في المجيء كالقول في سائر الصفات، نفوض كيفية ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ندري عن كيفية الاستواء ولا عن كيفية المجيء والإتيان ولا عن كيفية النزول أو كذا، لكن نؤمن أن هذه الصفات على حقيقتها ومعناها معلوم لدى أهل السنة والجماعة. والقول بالحقيقة هذا كلام في أن المراد بالمجيء المجيء المعروف، والإتيان هو الإتيان المعروف الحقيقي، فالله عز وجل يجيء، لا يقال يجيء أمره، لأن مجيء الملائكة مجيء حقيقي ومجيء الله عز وجل مجيء حقيقي، لكن للملائكة مجيء يليق بها ولله عز وجل مجيء يليق بها. فهذا أول ما يبرز عندي السلفي في تفسير آيات الصفات، أنه يتكلم عن الصفة هنا ثم بعد ذلك يتكلم عن الكيف أو كذا، فيعني التفويض مع إثبات حقائق المعنى، ويشير إلى الطائفتين الغاليتين في هذا الباب، طائفة المعطلة الذين عطلوا الصفة فنفوها، وطائفة الممثلة الذين غلوا في إثباتها فجعلوا الصفة كصفة المخلوقين. نعم، أما أن يقول فهو أمر غيبي، فأما مجيء ربك والملائكة صفا صفا فهو أمر غيبي لا ندرك طبيعته. طبيعته دي فين؟ إحنا ما نتكلم في الأدب نقول كلمة طبيعته، لكن عندنا في أهل السنة نقول لا ندرك كيفيته مع إثباتنا لحقيقة الصفة، هكذا يقول السلفي. إنما قوله هنا فهذا أمر غيبي لا ندرك طبيعته ونحن في هذه الأرض، ما هو الأمر الغيبي هذا الذي لا ندرك طبيعته؟ ما هو هذا؟ ولكننا نحس وراء التعبير بالجلال والهول، كأنما يلمح لأن هذا إيه؟ ليس فيه إثبات الصفة، ولما هذا كناية، كناية عن الجلال والهول، مثل ما قال في الاستواء كناية عن الهيمنة والسيطرة. كذلك المجيء بجهنم نأخذ منه قربها منهم وقرب المعذبين منها وكفى. فأما حقيقة ما يقع وكيفيته فهي من غيب الله المكنون ليومه المعلوم. طيب هذا الكلام ما يستقيم إلا أن تقول كيفية ذلك وكونه ذلك لا حقيقته، فهذا مجيء جهنم مجيء حقيقي كما جاء في السنة الصحيحة، حديثه الصحيح يجاء بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه، هذا الحديث صحيح في مجيء جهنم. إذا مجيء حقيقي تجر جرا ولا لا يا إخوان؟ تجر جرا، ومجيء الجنة كذلك، وزفت الجنة للمتقين. لماذا لا نتكلم عن هذا القرب الذي يزداد به الهول وعظم الموقف، وإن كنا لا ندرك كنها ذلك لأن ما كان غيبا لا ندرك كنهاه حتى نلامسه يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، لكن حقائق هذا نعلمها، ولهذا نعايش هذه الحقائق ونعتقدها ونؤمن بها، ومن هنا وقعت هيبة ذلك في قلوب المؤمنين من الجنة والنار. نعم، فهذا كلام أدبي فارغ لا قيمة له ولا يفسر كتاب الله عز وجل بمثل هذا، إنما تفسير كتاب الله عز وجل يكون بالآثار المأثورة. فإذا أخذت هذه الآثار المأثورة عن السلف في التفسير ثم أكسبتها من البيان والفصاحة ما أكسبتها كان نورا على نور. أما أن الفصاحة تطغى على حقائق العلم والتفسير الأثري فهذا لا قيمة له ولا قدر. ولهذا هذا التفسير في ظلال القرآن إنما هو ضلال هذا الرجل الذي بثه، هذا التفسير لا يقتنى ولا يقرأ فيه. وبعدما عرفنا حقائق هذا التفسير واطلعنا على طوامه فعلا عن طريق العلماء الراسخين، نرفض أي قول يقول إنما يقرأ في هذا التفسير من يقرأ يأخذ خيره ويدع شره، ولكن لا يقرأ فيه إلا طالب العلم. نقول أما طالب علم يقرأ كما قرأ الدويش ليخرج ضلالاته ليقود نصيحة للناس فنعم، أما طالب علم يقرأ طالبا للهداية فلا وألف لا، فإن هذا الكتاب لا تلتمس منه الهداية إنما تلتمس الهداية من تفاسير السلف. أما طالب علم يقوم بتتبع مواضع الضلال في هذا التفسير ليكون نصيحا لأمة الإسلام فجزاه الله خيرا. ومن هنا تقرأ كتب أهل البدع كلها، ليس فقط تفسير الضلال وإنما تقرأ كتب أهل البدع كلها من أجل إخراج ما فيها من الضلال نصحا لأمة الإسلام. أما طلب الهداية فلا تطلب الهداية من كتب أهل البدع أبدا، لا تطلب الهداية من كتب أهل البدع أبدا. مسألة قاعدة أن طالب العلم يقرأ في هذه الكتب فيأخذ الخير ويدع الشر هذه قاعدة باطلة باطلة باطلة، إذا عرضناها على منهج السلف قاعدة باطلة قاعدة باطلة. كتب أهل البدع لا تفتح، ومن الذي يميز هذا من ذاك؟ ثم إن الهداية الموجودة في هذه الكتب أليست موجودة في كتب السلف؟ كفى والحمد لله كتب السلف. ثم إن الارتباط بهذه الكتب يلتمس الهداية أليس نشرا لها؟ أليس نشرا في الأمة لأربى بها وأصحابها؟ فلتمت هذه الكتب وليمت أصحابها إلا كتاب قام على نقد هذا. هذا الذي عرفناه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ومن حال سلفنا الصالح، كل ما تقرؤونه لبعض الأفاضل مسألة في كتب البدع والأهواء أنه يؤخذ من هذه الكتب ما كان فيها مفيدا ويطرح ما كان فيها مما من أخطاء، ولكن لا يستفيد من هذه الكتب إلا طلبة العلم، هذا كلام باطل. متى دلنا السلف على كتب أهل البدع ليستفيد طالب الهداية منها الحق الذي فيها؟ متى؟ هاتوا لنا كلام أحمد، هاتوا لنا كلام أبي زرعة، ماذا قال أبو زرعة في كتب الحارث المحاسبي؟ ماذا قال؟ قل نفس هذا الكلام، كلام الحارث، كلام أبي زرعة في كتب الحارث المحاسبي التي كان فيها أن المواعظ ما فيها، لكنه قال لم تقم على ساق الأثر وفيها ما فيها، ولذال السلف يحذرون منها كأحمد رحمه الله تعالى وغير من أئمة السلف. فلهذا هذه الكتب تحذر. زمن أننا نستفيد من هذه الكتب في بعض مواضع دون بعض، زمن انتهى، زمن كان الناس في جاهلية من مثل هذه الأمور، لأن كتب السلف لم تكن تقرأ كثيرا ولم يكن يطلع على حال السلف في هذا. فما تجدون من فتوى ولو لبعض الأفاضل الذين مثلا ما أحطوا علما بضرورات هذا الرجل وغيره، أو كان هذا من محض اجتهاد اجتهدوه، كلام مرفوض، كلام مرفوض. هذه الكتب كتب أهل البدع لا ينتفع بها، إنما تنتفع أمة الإسلام بنقدها. فطالب العلم الذي ينظر في هذه الكتب وهو حصيف عنده سلاح السنة سلاح قوي ليتتبع المواضع في نقدها، نعم هذا الذي هو له أن ينظر، ينظر في انتقادها. أما ينظر في طلب الهداية لا لا لا، ما يجوز أبدا أن تطالع كتابا لا في وعظ ولا في لغة ولا في شيء من هذا. الحمد لله أئمة اللغة موجودون، أئمة الحديث موجودون وهم أئمة السنة، أئمة الاعتقاد موجودون والحمد لله، الأدبيات موجودة والحمد لله، كل شيء موجود بفضل من الله سبحانه وتعالى بوفرة في كتب السلف. إنما كتب أهل البدع اقطع العلاقة يا أخي بارك الله فيكم، إذ تصدرت يوما ما لا تجني على منهج السلف بدلالتك على كتب أهل البدع. يا خالد يا خالد يا عبد العزيز يا جمعة يا طارق، لا تدل أحدا قط على كتاب مبتدع أبدا، ولا على سماع لواحد من أهل البدع أبدا في أي علم من العلوم. هذا رجل بحر في علم الحديث، هذا رجل بحر في الأصول، هذا رجل بحر في كذا، هذا ينبغي أن يخمد ذكره في الناس حتى لا يبقى أحد يذكره. لا ينبغي، حافظ مو بحافظ، رجل تلتقط لو ألفاظ في السنة مع أنه ملأ الدنيا كلاما وتلتقط ألفاظ في السنة فلا تجد هذا رجل لا يستمع له مثل الشباب الجدد ليخرج لك على القنوات أو يخرج لك على مواقع التواصل أو يخرج لك عبر مواقعه مقاطع كثيرة وحفظ تنبهر له العقول وتلتمس السنة في كلامه لا تجده، لا تجد السنة في كلامه أبدا. مثل هؤلاء لا يسمعون، لا تسمعوا أنتم تعرفون فلان، تعرفون علام، تعرفون هؤلاء، هؤلاء لا يستمع لهم أبدا أبدا ولو ملأوا الدنيا كلاما وحفظ وذهن سيال وغير ذلك. يا أخواني بارك الله فيكم، لا تستمعوا إلا لأهل الحق المعروفين بالسنة. من لم يعرف بالسنة لا يستمع له ولا يرتبط الشباب به أبدا أبدا. لا تربط الشباب، لا مش عارف حجي ولا تريري ولا مش عارف الكمالي هذا الجديد ده ولا كل دول. يا أخواني كل دول مجاهيل، مجاهيل أقصد مثل الكمالي هذا وغيره، هؤلاء مجاهيل. أما من عرف بالضلال والبدع مثل ما من سمينا من الحجي والحازمي والطريفي وغير هؤلاء، فهؤلاء لا يستمع لهم. أما المجاهيل، المجاهيل الذين إنما عرفوا بحفظ وعرفوا بكذا ملأوا الدنيا علما وما تكلموا في السنة، هذا تفسروا به في السيرة تكلموا، في اللغة تكلموا، في الفقه تكلموا، أشغلوا الأمة. والآن اللي بيتكلم في الفقه أيضا ويطلع مدارس ويطلع طرق جديدة، من لم يعرف بالسنة وأنه من نصارها وأنه من مقرريها لا تعجب به ولا تفتح ملفه أصلا، ما تفتح ملفه حتى لا تغتر به، لأنك لو سمعت له مقطعا قد تغتر به وتقول وراء هذا ما وراءه، أخذ منه الفقه فقط، هذا رجل عقليته مرتبة في الفقه وعرضه عجيب وتسلسله التاريخي ومدخله إلى هذا العلم واستفاد منه. أقول لك ستدفع الثمن، والله ستدفع الثمن، حسبك ما عند العلماء الأكابر. إذا ما كفاك هذا فلا كفاك الله، هذا من إبليس الذي قاس بعقله وظن أن لديه علما حينما قال خلقتني من نار وخلقته من طين. ما عند العلماء كافي 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 كافي، ما عند العلماء كافي، ولهذا صاروا به أئمة الزمان. من الذي أدرك العثيمين في الفقه؟ من هو هذا؟ سموه لنا ولو ملأ الدنيا كلاما. من الذي أدرك أئمة العصر في الحديث؟ لا زال كل يوم يفرز لنا المجتمع عشرات من الطلاب الذين يحققون والذين يخرجون والذين ينقحون والذين يخرجون، وبقي أئمة الزمان العلماء، العلماء الأكابر في هذا العلم في هذا العصر هم على رأس هذا العصر، حتى تعلموا أن العلم ما عند الأكابر وليس ما عند هؤلاء. فلا تغتر ولا تفتح ملفا، لا تستمع ولا تمكن هذا من مسامعك حتى لا يفسد عليك قلبك بارك الله فيك. أقول المجاهيل هؤلاء، المجاهيل لا تستمع لهم ولا تعجبهم، فهم يا عبد العزيز؟ لا تعجب هؤلاء ولا تفتح ملف هذا. هذا الرجل تفتح تجد واحد شاب ايه يعني، أي يعني حفظ وتسلسل تاريخي وما أدري ايه. لكن مثل هذا يا اخواني، مثل هذا لو تجلس عنده تتعلم وتنظر إلى الرسوخ وإلى الفهم. ولهذا نهاية هؤلاء إما يأخذك لمذهب ويوجب عليك التتلمذ على مذهب، وإن كان يقول لك أنا لا أوجب عليك مذهبا معينا، لكن يوجب عليك مثل هذا الكلام إحياء العصبية المذهبية من جديد، أو أنه يزيدك في العلماء الكبار، أو أنه يغير عقليتك التي نظمها لك أهل العلم الأكابر وطريقة أهل العلم في التعامل مع مسائل الفقه، كذلك في التعامل مع الحديث، كذلك في التعامل مع 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 إلى آخره. فحسبنا ما عليه الأكابر. وإذا كان وقتك عمرك لو عشت عمر نوح لن يكفي في استيعاب ما عليه الأكابر، فلا ينبغي أن تملأه ولا أن تأخذ جزءا من عمرك تجعله لهؤلاء الأصاغر الذين جمعوا بين صغر السن وبين صغر القدر في عدم أخذهم بمنهج أهل السنة والجماعة، بل ربما حارب. شوف هذا الكمالي لما تأخذ رأي في الإخوان، شوف هذا الطرير لما تأخذ رأي في الإخوان والجماعات، شوف هذا الحج لما تأخذ رأيه في أئمة الدنيا مثل ابن عبد البر وابن تيمية والذهبي وهؤلاء. شوف هؤلاء يوجهون يا إخواني العقول في النهاية، ابن عبد البر ساقط والذهبي ساقط وابن تيمية ساقط في النهاية يا إخواني. التكفير الذي يضخون في عقلك في النهاية التزيد في العلماء الكبار، في النهاية الكذب والله على العلماء وقلب الحقائق، ينقلون إجماعات على خلاف ما هي عليه، بل الإجماع على خلاف ما ينقلونه، مثل ما أسمع هذا للحازمي مرة من المرة في تفسير قول لو من لم يحكم من زال فلك الكافرون، إجماع يا أخوان على أن هذا كفر أكبر، إجماعات على خلاف من أجل السنة والجماعة. فهؤلاء بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، هؤلاء لا يستمع لهم ولا تفتح ملفاتهم، لأن العصر هذا عصر يضخ أمثال هؤلاء. واحد بطالع مقطع يقال له فلان كذا غير معروف خالص، لقيت مقطع عليه مليون وشوية. أخوان أتحداك لو تدخل الآن تجيب مقطع الفوزان مليون وشوية ولا مقطع لابن باز، ده لسه أول امبارح يعني، لسه واحد صغير ما أول امبارح ده أي مقطع كده مش عارف إيه مليون وشوية. فالإنسان ما يغتر بأمثال هؤلاء، لأن الملايين دول هم أتباع هبان، هم لا دراية لهم ولا علم لهم، يدخلون على أمثال هؤلاء فاغتر هؤلاء. فلهذا أصبحت أسماء كثيرة جدا تعجز أنت عن حصرها الآن. فعلام نترك سفينة العلماء وسفينة الأكابر ونأتي أمثال هؤلاء يا أخواني نتلقى عنهم العلم. شوف يا أخوان في الفقه بارك الله فيك، ارجع في العصر هذا قرأ، عايز تقرأ للمعاصرين في هؤلاء اقرأ عندي للعثيمين، اقرأ للفوزان، اقرأ لفقهاء الزمان في الحديث، اقرأ في هذا العصر، اقرأ للعلماء المعروفين به، اقرأ للمعلمي، اقرأ الألباني، اقرأ لشاكر، للمعاصرين في كل زمان والحمد لله أكابره. فإذا أردت أن تقرأ لهؤلاء المعاصرين فعندك هؤلاء الذين شهد لهم بالعلم والسؤدد فيه، وأن هؤلاء ماتوا بلا فتنة، وأن هؤلاء مزوجوا بين ما عندهم من علم وتميز في هذا الباب، في بابين، في باب فقه، في باب حديث، في باب لغة بالسنة، فكان علمهم نورا على نور. إنما تقرأ لغير هؤلاء فلان تجده خلاص حجب، ليه؟ ده جالس يدرس على شرائط فلان الفلان، فلان الفلان ده شغال ايه، فلان الفلان لا ده فلان ده له ترتيبات وله محاضرات وله تفصيلات كده وصبورة ونظام وبتاع معجب. احنا يا اخواني مش في حديقة يا اخواني رسوم وزهور ونفرش الارض رمال ونضع بوكي ورد يا اخواني، لا العلم رسوخ يا اخواني بارك الله فيكم، العلم امانة، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه دي لك، انظروا من، انظروا أهل السنة فخذوا علمهم وانظروا أهل البدع، صاحب هذا الأثر هو صاحب هذا الأثر، الإسناد من الدين ولو الإسناد قال من شاء من شاء، ها سموا لنا رجالكم، فينظر أهل السنة فيكتب حديثه وأهل البدع فيطرح ما قالوا. إذن لابد أن تميز، عليك بالأكابر، عندك أكابر من لدن الصحابة إلى أكابر الزمان هذا، خذ الأكابر، خذ الأكابر، لا تتعامل إلا مع الأكابر يا أخي. أبرأ إلى الله عز وجل من كتمان هذه المسألة، أقولها لكم، حتى إذا قتل واحد فيكم قتل برأيه، قتل بعقله، لا من تقصير أخيه الذي نصحه يوما ما. لا تستمع لهؤلاء، وهذا حكم عام في من نعرف وفي من لا نعرف، في من في هذا الزمان وفي من يأتي بعد هذا الزمان، يقولون من كلام خير البرية لكنهم يضعون الكلام في غير مواضعه، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يحرفون الكلم من بعد مواضعه. فهؤلاء يتكلمون أصحاب لسان قد لا يبحث في الحديث بطرق من كتب، والله قد يحفظها حفظا، تجد حافظة كأنه ذهبي الزمان والعصر، لكن في النهاية سيأخذ بيديك إلى التهلكة. والله سيأخذ بيدك أن تقول، لأنه ليس أمينا على هذا العلم. ولهذا انظروا علوم هؤلاء أسلمتم إلى ماذا، علوم هؤلاء أسلمتم إلى ماذا، ماذا عند الحج إلا الطعن في أئمة في أئمة الدين، ماذا عند الحازم إلا التكفير، ماذا عند الطريف إلا الضلال. شوف الطريف تسأله في الإخوان انظر إجابته، ماذا عند الدد في الخروج على السلاطين. أظن ده واقعه، دي حقائق موجودة في فهارس كتب أهل السنة الجماعة، لا حاجة لنا في تشقيقات. والله يا أخواني أنتم تسمعون الدد، لكن أنا رأيت منذ بدايته حينما كان في المملكة، وكان والله ما سمعنا حرفا واحدا يخالف السنة يوما ما. كان هذا الرجل عنده تقية عجيبة، تقية عجيبة، لكن تسمعون رجلا في الحفظ وكذا يبهرك. وفي النهاية يا إخواني أبى الله عز وجل إلا أن يفضح وأن يخرج ما عنده، فظهرت حقيقته. إيه بقى حقيقته؟ إيه حقيقته؟ عادل هذا يعرف ما لا يعرف الدد. ولد عادل أهو نايم كمان، أهو هو نايم، أهو هنصحيه صحي، أهو مش عارف حاجة. يا ابني يجوز الخروج على السلطان؟ ليه يا ابني؟ أهو قايم من النوم فول إعداد، أهو قايم من النوم الوقت، أهو لسه قايم من النوم الوقت. يا عادل في خروج على السلطان يا عادل؟ ده منهج مين يا عادل الخروج على السلطان؟ منهج مين الخارجون على السلطان اللي بيخرج على السلطان ونزع الحكام؟ ده منهج مين؟ أهل السنة ولا منهج الخوارج؟ ده اللي هي خروج على السلطان، هاه منهج مين الخروج على السلطان، منازعة السلطان، ده منهج مين؟ هذا منهج من؟ منهج الخوارج. هاه منهج من يا أحمد؟ خروج على السلطان، خروج على الحاكم، مظاهرات، ده منهج مين؟ منهج مين يا عبد الله؟ منهج الخوارج. اللي هو ايه منهج الخوارج؟ اجلسوا بالخلف، قم اجلس بالخلف، قم اجلس بالخلف. ها منهج مين يا عبد الله؟ نعم ومن منهج السنه ايه؟ عدم الخروج على السلطان. من نعمل ايه معاهم مع السلطان؟ نسمع ونطيع في عموم كده ولا نسمع ونطيع في ماذا؟ في طاعة الله. أحسن تفسنا يا عبد الله، ها رايح ولا ثانوي؟ تمام. يعرف عبد الله ما لا يعرفه أمثال هؤلاء، أمثال هؤلاء ما يعرفون، وملأوا الدنيا كلاما لكن لم يملؤوها حرفا من السن، ولا قيمة لعلم يخلو من السن، لا قيمة لعلم يخلو من السنة، لا قيمة لهذا العلم. فماذا استفدنا يعني لما نجهل فهارس كتب أهل السنة؟ فهارس كتب أهل السنة لسه إلى أول أمس وهذا الدد يعزي في موت محمد مرسي، لسه أول أمس يعزي في هذا ويتكلم عنه. فرجل يجهل، يجهل أشعري ينشر منهج الأشاعرة عنده ما عنده من طوام، فربط الشباب بأمثال هؤلاء نتيجته خطيرة جدا جدا جدا. ولهذا خذها قاعدة، يبقى قاعدة مجاهيل السنة لا يؤخذ عنهم علم، مجاهيل السنة لا يؤخذ عنهم علم ولا يكتب عنهم علم ولا تدل الأمة عليهم. مجاهيل السنة لا يطلب العلم إلا على يد أربابه من أهل السنة والجماعة، لأنهم أمناء على هذا العلم، أمناء على هذا العلم. نعم ولو رد هذا سؤال كويس، سؤال كويس. محمد يسأل يقول بعض هؤلاء لهم ردود مثلا على ملاحدة، لهم ردود على شيعة، لهم ردود على كذا. قاعدة عموما، عموما أهل البدع والأهواء في ردودهم على الملاحدة أو في ردودهم على الشيعة أو في ردودهم على أمثال هؤلاء، هل يستمع لهم في هذا؟ لا تستمع لصاحب البدعة في أي باب من الأبواب. ليه؟ لأن الرد على الباطل لابد أن يكون بالحق الخالص وبمحض الحق، وهؤلاء ليس عندهم الحق المحض، فسوف يردون على هؤلاء فيصيبون في باب ويخطئون في أبواب، فتأخذ أنت منهجهم كاملا مغطرا بما عندهم من الحق الذي أصابوه، فتعتقد أن هذا الباطل ليس بباطل. لا يرد على الباطل إلا بالحق المحض، وهذا يحرم منه أهل البيت. المعتزلة ردوا على الجميع، الجميع لهم ردوا على الفلاسفة، الأشاعرة لهم ردوا على المعتزلة، لكن ردود الأشاعرة على المعتزلة في التناقض، لأنهم سيلزمون بقاعدة الإصابة التي أصابوا في الرد فيها على المعتزلة. لما ردوا على المعتزلة بتعطيل كل الصفات، يرد بنفس القاعدة على تعطيلهم جملا من الصفات. فأهل الباطل إذا ردوا على أهل باطل فإنهم لا يردون بالحق المحض، وإنما سيردون بحق يشوبه باطل، فيكون تكون مائدتهم المائدة التي فيها السم مدسوسا به بالعسل. فلهذا لا تغتر بأمثال هؤلاء، ولهذا لا تستمع لهم ولا تطلع على كلامهم في هذا الباب أبدا، ولا تقول والله نستمع لهؤلاء في الرد على الملاحدة. إذا كنت كذلك خلاص اقرأ للأشاعرة في الرد على المعتزلة، واقرأ للمعتزلة والجهمية في الرد على الفلاسفة، سوف تقع في باطل كثير. حسبك ما عليها للسنة والجماعة في الرد على الحمد لله أهل الباطل. ما في رد على الملاحدة من كتاب الله وسنة رسول الله ومن كلام السلف، في رد على الملاحدة الحمد لله. من الله يلومك؟ السوقة ولا العلماء يلومونك؟ خلاص مالك دخل بالسوقة، ما تقول يلومون، من الذي يلومون؟ لا تقول يلومون ولا يقولون ولا يتكلمون، إذ لم يتكلم العلماء ويقول العلماء فلا عبرة بكل كلام، من الذين سيلومونك؟ سوقة الناس ولا لا يلومك العلماء؟ شيخ الإسلام أشار إلى هذه القاعدة في كلامه، أن الباطل لا يرد عليه إلا بالحق المحض، ما يرد على الباطل بباطل بحق يشوب باطل أبدا. فلا تغتر بهؤلاء ولا تستمع لأهل باطل وهم يردون على أهل باطل، ما تستمع لهؤلاء. لكن طالب العلم ممكن أن يخصم أهل الباطل بما رد به على أهل باطل، فيقول وبالقاعدة التي رددت بها على كذا تخصم بكذا، فيكون هذا من باب الرد فقط، من باب الرد، مثل ما ألزم العلماء الأشاعرة بالقواعد التي رد بها على المعتزل، فأنت تلزمهم بهذا من باب إلزام، يبقى هذا من باب رد. إنما تطلب الهداية كما قلنا، طلب الهداية وطلب الحق من أهل الباطل هذا قاعدة كلية، لا يجوز طلب الهداية، ما يجوز أبدا، ما يجوز ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. نقرأ عليك الآية قال لا، نقرأ عليك الحديث قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. نعم.
قال العلامة الدويش: الوجه الثاني في قوله كذلك المجيء بجهنم إلى آخره، قال كلام باطل، فقد دلت السنة على ذلك كما رواه مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. شرح مسلم على النووي. قال: الوجه الثالث أن هذا الكلام قول بلا علم، وكفى بذلك جهلا وفضيحة، فلو أنه لم يلم بشيء من ذلك سكت لكان خيرا له وأسلم، ولكن قال ما قال والله أعلم.
كيف يسكت وتجارته في كل ما قيل وقال؟ كيف يسكت؟ إنما يسكت أهل السنة إذا لم يعلموا، لأنهم لا يتكلمون إلا بأثر، فإذا لم يكن عنده أثر سكت. هكذا أهل السنة والجماعة. نعم.
شوف اللي عبد الحسن عبداد.
ماله؟ ماله؟
التحذير يعني كتب سير خطوة قراءة فيها.
نعم.
قال العلامة العباد حفظه الله تعالى في فتوى بتاريخ 9 جماد الآخرة لسنة 21400 قال: إجابة على سؤال عن كتب سيد قطب ومناسبة قراءتها من عدمها، أقول إن سيد قطب كما هو واضح في مؤلفاته كاتب من الكتاب وليس من العلماء الذين يعول على كلامهم في المسائل العلمية، وهو عندما يكتب من فعال وحماس ينفلت منه القلم وتزل به القدم فيقع في أخطاء فادحة كالذي حصل له من الكلام في قصة نبي الله موسى عليه السلام، إذ وصفه بأنه الزعيم المندفع العصبي المزاج ونقل نقولات، إلى أن قال: لذا فإني أنصح بعدم قراءة كتبه وبالاشتغال بقراءة الكتب النافعة المأمونة العاقبة على قارئها.
نعم، يعني كلام جيد ولكن هو كلام ناقص إذا ضم إليه كلام العلماء الآخرين، لا سيما كلام الشيخ ربيع حفظه الله الذي نقول جزاه الله خيرا على كشف حقائق هذا الرجل بقوة في ثنايا كتبه، فهذا الرجل لابد من التنصيص على ضلاله وانحرافه، وليس مواضع خطأ. قد يقال أخطأ فيها كما يخطأ غيره، كما يقول ويبرر له المبررون إن سيد قطب عنده أخطاء كالعلماء، كل يأخذ من قوله ويرد، فلابد أن ينص على ضلال هذا الرجل وعلى انحرافه وعلى طوامه حتى يحذره الناس. أما أن يكتفى فقط بالتنصيص على أن لديه أخطاء، فقد يظن الظان أن ما عنده من أخطاء هي مثل ما عند العلماء من أخطاء. نعم.
قال العلامة الدويش: سورة الشمس، الموضوع 73 بعد 100. قال: في الجزء 6 في أول سورة الشمس: هذه السورة القصيرة ذات القافية الواحدة والإيقاع الموسيقي الواحد.
فين الكلام ده سبحانه؟ شوف، قارن بين هذا وبين تفسير عبد الرزاق وتفسير ابن جرير وتفسير أئمة السلف. أئمة السلف هذا تفسير سبحان الله يدل عليه. والله يا أخواني جزا الله خيرا العلماء الذين نصوا على تحذير من هذا الرجل سبحان الله. نعم.
قال الدويش رحمه الله: أقول تقدم الكلام على قول
سلفي قح فعلا يمدح هذا الرجل ويمدح كتبه ويشهد له بالخيرية. نعم.
قال: أقول تقدم الكلام على قوله الموسيقى في سورة النجم والله أعلم. قال: سورة العلق، الموضع 75 بعد 100. قال: في الجزء 6 في أول سورة العلق: حقيقته أن الله جل جلاله العظيم الجبار القهار المتكبر مالك الملك كله قد تكرم في عليائه فالتفت إلى هذه الخليقة.
سبحان الله.
وقال بعد ذلك أن يذكره الله تعالى ويلتفت إليه. قال العلامة الدويش:
نعم.
قال العلامة الدويش: أقول قوله فالتفت خلاف المعروف في الكتاب والسنة، فإن المضطرد في ذلك لفظ نظر. قال تعالى: وليكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم الحديث. رواه مسلم والله أعلم.
نعم، فالتفت هذه لا تقال في حق الله عز وجل إذا لم يرد نص بهذا. الأمر الثاني أيضا أنه يقول قد تكرم في عليه فالتفت إلى داخله، وهل حتى لو فسرنا بنظر، هل قبل هذا لم ينظر؟ الله عز وجل مطلع على عباده ومطلع على خلقه سبحانه وتعالى، وهو أعلم بهم دائما أبدا، دائما أبدا. نعم.
قال: سورة العاديات، الموضع 75 بعد 100. قال: في الجزء 6 في أول سورة العاديات: والإيقاع الموسيقي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة تناسب الجو الصاخب.
سبحان الله. لو العاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطنا به جمعة، يقول: والإيقاع الموسيقي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة تناسب الجو الصاخب، جو خيل تضرب بحوافرها في الأرض فتثير غبارا وربما نارا من شدة ضربها، فهذا يتناسب مع المعركة، تناسب مع كذا. هكذا يريد أن يقول سيد قطب هذا الإيقاع، الإيقاع الموسيقي. لم يفرق سيد قطب بين كتاب أدبي وبين كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ولم يتأدب مع كتاب الله عز وجل. متى فسر أحد من السلف كلمة في القرآن بالإيقاع الموسيقي؟ متى؟ فلم يفرق سيد قطب بين الكلام في الأدبيات التي تتعلق بكلام الناس، مع أن هذا أيضا ليس من تعبير العرب في مثل هذا، فلا تعرف العرب أيضا مسألة الموسيقى هذه ولا الإيقاع الموسيقي، إنما تعرف العرب أساليب معروفة عندها مصطلحات فيه السجع والمصطلحات الأدبية المعروفة التي يستعملها البلاغيون. أما مسألة إيقاع موسيقي فهذا لفظ معاصر حتى ولو كان في الأدبيات، إنما حتى العرب واللغويون ما قالوا بالإيقاعات الموسيقية هذه. نعم، لكن عندنا أوزان، عندنا سجع، عندنا إلى آخر ذلك. نعم.
قال: سورة القارعة، الموضوع 76 بعد 100. قال: في الجزء 6 على قوله تعالى: فمن
ثقلت تقدم الموسيقى.
قال: أقول تقدم أن علم الموسيقى لا تعرفه العرب.
طيب، إنما هو نص على أن العرب حتى ما تعرف، فضلا بعد احنا نجعله في كتاب الله عز وجل ونفسر به كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول: لا تعرفه العرب، أن الموسيقى لا تعرف العرب، وإنما هو من علوم الفلاسفة وأشعار أهل الفسق، فلا يشبه القرآن في حال من أحوال، والله أعلم. نعم. قوله في سورة النجم.
قال: في سورة النجم في إبطال تشبيه القرآن بالموسيقى، قال: السبب الأول أن القرآن كلام الله نزل بلغة العرب. قال: أقول هذا التشبيه باطن على كل حال لأربعة أسباب. السبب الأول أن القرآن كلام الله نزل بلغة العرب، كما قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والآيات في هذا كثيرة، ولم يرد ذكر تشبيهه بالموسيقى في موضع واحد. السبب الثاني،
ولا عرفنا في تفسير السلف كلمة الموسيقى هذه، ما عرفنا في تفسير السلف ولا في لغات عرب. ادخلوا كده على أي معجم شوفوا كلمة موسيقى دي موجودة في المعاجم. نعم.
السبب الثاني أن الله سبحانه وتعالى نفى كونه قول شاعر وكاهن، وقريش مع فصاحتهم وبلاغتهم اعترفوا بأنه لا يشبه الشعر، كما قال الوليد بن المغيرة لما سألته قريش عن القرآن قال: لقد عرفنا الشعر وما هو بالشعر، مع أن الشعر إذا حذي به يأخذ بالقلوب، كما في الحديث الصحيح أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت يقال له أنجشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشه لا تكسر القوارير، أي النساء. فلا يجوز على هذا أن يشبه القرآن بالشعر، فكيف بالموسيقى؟ السبب الثالث أن علم الموسيقى يدعو إلى الفسق والمجون، والقرآن يدعو إلى الإيمان وخشية الله وصلاح القلوب، فكيف يشبه القرآن بنظم الموسيقى؟
يعني سبحان الله، يعني ما في أي أدنى ضوابط؟ والإيقاع الموسيقي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة، فضل القرآن توصف بهذا خشونة ودمدمة وفرقعة؟ أم هذا أعظم الفصاحة؟ أم هذا كلام ربي الذي لا يشبه كلام البشر؟ أم هذا القرآن الذي أعجز البلغاء والفصحاء أن يأتوا بصورة من مثله؟ يقال فرقعة ودمدمة وخشونة. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، ما عند سيد قطب هو ما عند المحدث إذا فقد السنة، هو ما عند اللغة إذا فقد السنة، هو ما عند الفقيه إذا فقد السنة، تجد الفرقعة وتجد الدمدمة وتجد هذه في كلمات. ولذا يا إخوان بارك الله فيكم، نصبر على السنة ولا تعدل عنها إلى غيرها، اصبر على السنة واصبر على علم السنة على يد أهل السنة. وليس خارج علوم أهل السنة علم ينتفع به، فالذي علمناه النبي ودعا به علما نافعا هو علم السنة، العلم الأثري، العلم الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله بفهم السلف الأمة. فلنصبر على هذا يا إخوان، لا يأتي الشيطان يجعلك تمل من هذا. أريد أن أخرج قليلا عن هذه الأثريات إلى أدبيات إلى فرقعات إلى، احذر من هذا واصبر نفسك على السنة وامض حيث مضى القوم. نعم.
قال السبب الرابع أن علم الموسيقى لا تعرفه العرب.
أيوة نعم.
قال السبب الرابع أن علم الموسيقى لا تعرفه العرب، وإنما هو من علوم الفلاسفة فأخذ عنهم.
تمام.
نعم. قال العلامة الدويش: سورة القارعة، الموضع السادس والسبعون بعد المئة. قال: في الجزء السادس على قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه، الآيتين. قال: وثقل الموازين وخفتها تفيدنا قيما لها عند الله اعتبار.
ايه ده؟ ايه تفيدنا قيما لها عند الله اعتبار؟ يعني ايه؟ سبحان الله. نعم.
قال العلامة الدويش: اقول تقدم الكلام على هذا في أول سورة الأعراف، فلا حاجة إلى إعادته هنا والله أعلم.
نعم، يعني ما أثبت الميزان الحقيقي الذي يثبته أهل السنة والجماعة، وله كفتان توزن الحسنات وتوزن السيئات، ونتكلم عن الميزان كما تكلم عنه القرآن وكما تكلمت عنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صاحب البطاقة، حديث آخر حديث عند البخاري: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على لسانه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وهكذا نتكلم عن الميزان الحقيقي. ثم مع ذلك قد نتكلم بأدبيات وبفصاحة عن هذا الموضع العظيم وهذا الموقف المهيب حين توزن الأعمال وكذا وكذا، هذا كلام طيب. نعم. وثق الموازين وخفتها تفيدنا قيما لها عند الله. نعم، لها عند الله اعتبار، قيم ايه؟ نعم.
قال الموضع السابع والسبعون بعد المئة. قال: في الجزء السادس على قوله تعالى: قل هو الله احد، انها احدية الوجود، فليس هناك حقيقة الا حقيقته، وليس هناك وجود حقيقي الا وجوده، وكل موجود اخر فانما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي، ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية، وهي من ثم أحدية الفاعلية، فليس سواه فاعلا لشيء أو فاعلا في شيء في هذا الوجود أصلا.
يا سلام، هذه عقيدة مين؟ الجبرية. نعم، بعد عقيدة الحلول والاتحاد عقيدة الجبرية، فليس سواه فاعلا لشيء أو فاعلا في شيء في هذا الوجود أصلا. وما إحنا ما نفعل؟ ما ينسب الأفعال إلينا؟ والله خلقكم وما تعملون. نعم.
وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود أيضا، فإذا استقر هذا التفسير ووضح هذا التصور خلص القلب من كل غاشية ومن كل شائبة ومن كل تعلق بغير هذه الذات الواحدة المتفردة بحقيقة الوجود وحقيقة الفاعلية.
سبحان الله. نعم. إذا ليس في الوجود إلا هو، فأنا هو وهو أنا. نعم.
خلص من التعلق بشيء من أشياء هذا الوجود، إذا لم يخلص من الشعور بوجود شيء من الأشياء أصلا، فلا حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الإلهي، ولا حقيقة لفاعلية إلا فاعلية الإرادة الإلهية.
يعني يرفع أي تأويل بقى، أي تأويل وأي تبرير، ده مقصوده مش مقصوده. يقول: فلا حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الإلهي، ولا حقيقة لفاعلية إلا فاعلية الإرادة الإلهي، لا فاعل إلا هو ولا موجود إلا هو. ماذا نريد بعد ذلك؟ تقول: السراج الأدب وخانه القلم. طيب، خانه القلم فقال عقيدة الحلول والاتحاد، قل خانه القلم فقرر عقيدة الجبري. قل هذا كيف خانه القلم؟ خانه القلب ولم يكن عنده علم بالسنة فتكلم بجهل. قولوا هذا. نعم.
فعلى ما يتعلق بما لا حقيقة لوجوده ولا لفاعليته، وحين يخلص القلب من الشعور بغير الحقيقة الواحدة ومن التعلق بغير هذه الحقيقة، فعندئذ يتحرر من جميع القيود وينطلق من كل الأوهاق، يتحرر من الرغبة وهي أصل قيود كثيرة، ويتحرر من الرهبة وهي أصل قيود كثيرة، وفيما يرغب، وهو لا يفقد شيئا متى وجد الله. ومن ذا يرهب ولا وجود لفاعلية إلا لله. ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة الله؟
يعني قد يقول قائل لك، وعن يقصد أن كل يعني فاعل إنما يفعله بتقدير الله عز وجل وإرادته ومشيئته، هو يقصد هذا؟ ما يقصد أنه يعني ليس هناك فاعل في الحقيقة؟ نقول أهل السنة والجماعة يتعاملون مع الألفاظ، لا يتعاملون مع القصود، القصود بين العبد وبين ربه. نفس المسألة، هو أنت يعني نفس المسألة في الحلولية والاتحادية، هو لما يقصد أن أنت هو وهو أنت، أنك الخالق يعني، ها هو أنت الخالق يعني، ما هو يقصد؟ ولهذا تعبيراتهم وراءها مقاصد. نعم.
فستصحبه رؤية هذه
الحقيقة. وماذا كان يقصد المعطلة من تعطيل الصفات إلا تنزيه الذات عن ممثلة المخلوقين؟ ماذا كان يقصدون؟ فيقصد يقصد 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 هذه القصود عند رب العالمين سبحانه وتعالى، هو أعلم السر وأخفى. إنما الناس يتعاملون بموجب ألفاظ، ولهذا الكفر كلمة مو بقصد، ولقد قالوا كلمة الكفر، فمن تكلم كلمة الكفر وهو عالم وهو عالم بها، تكلم بهذه الكلمة وهو قاصن لللفظ، ما تكلم بهذه الكلمة مثلا أخطأ، مثل ما قال الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، إنما قصد اللفظ. إذا تكلم بهذا وقصد اللفظ فإنه يكون كافرا، ولو لم يكن له مقصود قلبي يتفق مع هذا المقصود اللفظي. قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، لما قالوا كلمة الكفر فاعتذروا لرسول الله، إنما هو حديث الركب نقطع به عن السفر. فقال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن بكلمة هم قالوا ما نقصد، ولهذا لا يلزم في الكفر قصد القلب، إنما الذي يلزم قصد اللفظ، قصد اللفظ بمعنى أنه لم يخرج لفظة الكفر خطأ، أراد أن يقول كلمة فقال كلمة كفر، فلا يلزم في الكفر قصد القلب، إنما يلزم قصد اللفظ. نعم.
ومن ذا يرهب ولا وجود لفاعلية إلا لله. وما تستقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة الله.
وما الذي قصده الخوارج؟ وما الذي قصده المعتزلة؟ وجميع الفرق قصدوا ماذا؟ قصدوا قصودا حسنة يزعمون، لكن حقائق ألفاظهم ومنهجهم باطل، والرد على هذه الحقائق لا على القصود. نعم.
وما تستقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة الله، فستصحبه رؤية هذه الحقيقة في كل وجود آخر انبثق عنها، وهذه درجة يرى فيها القلب يد الله في كل شيء يراه، ووراءها الدرجة التي لا يرى فيها شيئا في الكون إلا الله، لأنه لا حقيقة هناك يراها إلا حقيقة الله.
هذا واضح، يبقى كرر هذا السياق مرات يؤكد هذا. نعم.
كذلك سأصحبه نفي فاعلية الأسباب ورد كل شيء وكل حدث وكل حركة إلى السبب الأول.
هو نفسه صرحه كذلك سأصحبه نفي فاعلية الأسباب. نعم.
ورد كل شيء وكل حدث وكل حركة إلى السبب الأول الذي منه صدرت وبه تأثرت وهذه الحقيقة التي عنا القرآن عناية كبيرة بتقريرها في التصور الإيماني، ومن ثم كان ينحي الأسباب الظاهرة دائما، ويصل الأمور مباشرة بمشيئة الله، وما رميت إذ رميت.
عجيب
ولكن
عجيب، هذا في فعلا القرآن نحى الأسباب الظاهرة. ها؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فأوحينا إلى موسى إن إيه؟ أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا. هذا كلها تنحية للأسباب الظاهرة، هذا موجود، هذا تنحية للأسباب الظاهرة. بل في هذه الآية التي يذكرها إثبات الأسباب الظاهرة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رم. يبقى أثبت الرمي للنبي ولا ما أثبت؟ أثبت الرمي، لكن الإصابة بيد الله عز وجل. يبقى ما نحيت الأسباب الظاهرة، لكننا نعلم أن هذه الأسباب لا تعمل إلا بإذن الله، ولهذا من نحى الأسباب خالف الشرع، ومن اعتمد عليها خالف التوحيد. فينبغي أن نأخذ الأسباب ونقول هذا ما دعا إليه الشرع، ولا نعتمد عليها بالقلب، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، ولو شاء الله عز وجل خالف بين الأسباب. فقد يوجد الشيء بلا سببه، وقد يوجد السبب ولا ترتب عليه ماذا؟ أثره. هذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن نأخذ بالأمرين، بالأسباب مع اعتماد القلب على رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن السبب لا يعمل بنفسه بل بإذن الله عز وجل. نعم.
ومن ثم كان ينحي الأسباب الظاهرة دائما، ويصل الأمور مباشرة بمشيئة الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما النصر إلا من عند الله وما تشاءون.
يعني ما النصر من عند الله؟ ما في قتال يعني؟ يعني ما النصر من عند الله؟ ما في قتال؟ ما في غزوات؟ ما في حروب؟ ما في فتوحات؟ ما في تنظيم جيوش؟ ما في سلاح؟ ما في وأعد لو ما استطعتم من قوة؟ وما النصر إلا من عند الله؟ تتنافى مع وأعد لو ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. ما قال النبي الجنة تحت ظلال السيوف؟ ما قال النبي هذا صلى الله عليه وسلم؟ الله المستعان. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب يعني ماذا تريد أن تقول يا سيد قطب؟ شوف يعج السيد قطب أن يعبر بالتعبير السلفي، التعبير السلفي، فضل ضلالا بعيدا، فقال بعقيدة الحلول الاتحاد، وقال بعقيدة الايه؟ الجبر. نعم.
وبتنحية الأسباب الظاهرة كلها ورد الأمر إلى مشيئة الله
وغيرها كثير. يقول وبتنحية الأسباب الظاهرة كلها
ورد الأمر إلى مشيئة الله.
عجيب. يعني ايه بتنحية الأسباب الظاهرة؟ في تنحية الأسباب الظاهرة في القرآن كله، في تنحية أسباب. قد يقول قد يعني هو يريد أن يقول يعني أن السبب لا يعمل وحده. طيب نعبر عن هذا بتنحية الأسباب، ولا أن هذه الأسباب لا تعم بنفسها، إنما هذا بإذن الله عز وجل. فينبغي أن نأخذ بالأسباب ها، ولكن نعتمد بقلوبنا على مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. فيقول يعني ده مسألة لفظية، يعني اتنطط بقلم كما يقول حوين. طيب ما يتكلم في العلم من يتنطط بقلم هذا ها؟ إنما يا رجل ضال يا رجل مهتدي، وإلا كل ما عند أهل البدع والضلال يبرر بهذا التبرير. نعم.
وبتنحية الأسباب الظاهرة كلها ورد الأمر إلى مشيئة الله وحدها تسكب في القلب الطمأنينة، ويعرف المتجه الوحيد ويعرف المتجه الوحيد الذي يطلب عنده ما يرغب، ويتقى عنده ما يرهب، ويسكن تجاه الفواعل والمؤثرات والأسباب الظاهرة التي لا حقيقة لها ولا وجود.
سبحان الله، كيف ما لا حقيقة ولا وجود؟ كيف يعني ما لا حقيقة ولا وجود؟ كيف؟ وهذه الله عز وجل ربط الأسباب المسببات، وهذا من حكمته في خلقه سبحانه. تريد ولدا يبقى في التقاء ماء مع ماء، تريد زرعا يبقى في حرث وبذر، تريد قوة اسعى في أسباب تحصيلها، تريد نصرا في قتال. وقد دفع الصحابة نفوسهم وأموالهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليه، والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الجنة تحت ظلال السيوف. وفي حديث الصحيحين وددت أني أقاتل في سبيل فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. نعم. من قتل قتيلا حديث سلم أبقع في الصحيح فله سلبه. نعم.
وهذه
كل هذه تحيل الأسباب. سبحان الله العظيم. سبحان الله. نعم.
وهذه مدارج الطريق التي حاولها المتصوفة فجذبتهم إلى بعيد.
لكن هي لم تجذبه إلى بعيد هو. يعني جذبت الصوفية إلى بعيد شطحات أكثر من هذه الشطحات. نعم.
قال فجذبتهم إلى بعيد ذلك أن الإسلام يريد من الناس أن يسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة، وهم يكابدون الحياة الواقعية بكل خصائصها ويزاولون الحياة البشرية والخلافة الأرضية بكل مقوماتها، شاعرين مع هذا أن لا حقيقة إلا الله، وأن لا وجود إلا وجوده، وأن لا فاعلية إلا فاعليته، ولا يريد طريقا غير هذا الطريق.
نعم.
قال العلامة الدويش معلقا على هذا الكلام، قال الكلام على هذا من وجوه. الوجه الأول قوله إنها أحادية الوجود إلى قوله إن لم يخلص من الشعور بوجود شيء، هذا الذي أشار إليه وتحقيق المتصوفة، وهو حال ناقص مخالف لما عليه الصحابة والتابعون، وهذا هو الفناء الذي يوجد في كلام بعض المتصوفة. قال شيخ الإسلام
الفناء له صور، وهذا قصدهم الفناء عن السوى، يعني ما في سوى الله عز وجل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: فصل الفناء الذي يوجد في كلام الصوفية يفسر بثلاثة أمور: أحدها فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب والتوكل عليه وعبادته وما يتبع ذلك، فهذا حق صحيح إلى أن قال. الأمر الثاني
عن إرادة، اللي هو إرادة ما سوى الرب. نعم.
الأمر الثاني
لكن الله لم يتكلم بها سادات الصحابة ولا العلماء. نعم.
الأمر الثاني فناء القلب عن شهود ما سوى الرب، فذلك فناء عن الإرادة، وهذا فناء عن الشهادة، ذاك فناء عن عبادة الغير والتوكل عليه، وهذا فناء عن العلم بالغير والنظر إليه، فهذا الفناء فيه نقص.
اللي هو عن ماذا؟ عن شهود ما سوى الرب. الأول عن إرادة ما سوى الرب، فهذا حق صحيح من جهة المعنى أنه لا يريد بعمله إلا الرب سبحانه وتعالى، لكن اللفظة كما قلنا لم يستعملها السلف. طيب الثاني عن شهود ما سوى الرب، وهذا حال ناقص، إذ يوجد غيره، إذ يوجد مخلوقات، فكيف تفنى عن شهودها؟ نعم.
فإن شهود الحقائق على ما هي عليه، وهو شهود الرب مدبرا لعباده آمرا بشرائعه، أكمل من شهود وجوده أو صفة من صفاته أو اسم من أسمائه، والفناء بذلك عن شهود ما سوى ذلك. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أكمل شهودا من أن ينقصهم شهود للحق مجملا عن شهوده مفصلا، ولكن عرض كثير من هذا لكثير من المتأخرين من هذه الأمة، إلى أن قال: الثالث فناء عن وجود السوى، بمعنى أن يرى أن الله هو الوجود، وأنه لا وجود لسواه لا به ولا بغيره، وهذا القول والحال للاتحادية الزنادقة من المتأخرين كالبلياني والتلمساني والقرنوي ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة أنه عين الموجودات وحقيقة الكائنات، إلى آخر كلامه باختصار.
تمام. يبقى فناء عن إرادة ما سوى الرب، فناء عن شهود ما سوى الرب، فناء عن وجود السوى. عن وجود السوى هذا ينتج عنه عقيدة الحلية والاتحادية، لا يوجد حقيقة إلا حقيقته، ولا موجود إلا هو. عن شهود ما يرى الخلق مع الله، ما يراهم، وهذا حال ناقص. عن إرادة ما سوى الرب سبحانه وتعالى، هذا صحيح أن الإنسان يريد بعمله وجه الله عز وجل، لكن كما قلنا لفظة الفناء هذه لفظة لم يستعملها الصحابة ولا التابعون لم يستعملوها، إنما استعملوا الألفاظ الشرعية كما قال ابن أبي العز الحنفي، والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. لكن من جهة المعاني نستفصل، فإذا أراد الفناء الأول هو فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب فهذا صحيح، فإن قلب المؤمن لا يريد من وراء عمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى. أما عن شهود ما سوى الرب فإن هذا حال ناقص، وأما عن وجود ما سوى الرب فهذا هو حال الحلية والتحلية. طب الذي صرح به سيد قطب أي نوع من أنواع الفناء؟ الثالث، عن وجود السوى، بمعنى أنه يرى أن الله هو الوجود وأنه لا وجود لسواه، هذا هو الوجود الحقيقي. نعم.
قال الوجه الثاني قوله: وهذه درجة يرى فيها القلب يد الله في كل شيء يراه، ووراءها الدرجة التي لا يرى فيها شيء في الكون إلا الله، لأنه لا حقيقة يراها إلا حقيقة الله.
تمام. هو عين كلام شيخ الإسلام في النوع الثالث، الذين يجعلون الحقيقة أنه عين موجودات وحقيقة الكائنات. طب ماذا يقول سيد قطب؟ يقول التي لا يرى فيها شيئا في الكون إلا الله، لأنه لا حقيقة يراها إلا حقيقة الله. يبقى هذا الفناء اللي عند سيد قطب اللي هو إيه؟ اللي هو أعلى أنواع الفناء، اللي هو فناء الحلولية والاتحادية. نعم.
قال: أقول قوله ووراءها الدرجة التي لا يرى فيها شيئا في الكون إلا الله، هذا قول أهل الاتحاد الملاحدة الذين هم أكثر من اليهود والنصارى كما قرره شيخ الإسلام وغيره من العلماء. قال شيخ الإسلام الثالث:
طبعا عجز الإخوان المفلسون، لأنهم مفلسون في كل شيء ومن ذلك العلم، أن يدافعوا عن سيخ قطب بكلمة واحدة سوى الإمام الشافعي خلاص، ولا رجل عاش للقضية وما أدري. من الذي انبرب الدفاع عن سيد قطب؟ من يتسمون بالسلفية؟ مدرسة الإسكندرية، الحويني، النقيب، إلى غير أحمد فريد، سيد عفاني، إلى غير أمثال هؤلاء وغيرهم ممن دافع. هو بقى اللي هؤلاء يقولون بقى يقصد كذا ويفعل كذا، والعلماء ويضعون قواعد تحسبها إيه؟ شيئا، حتى إذا جئتها لم تجدها شيئا، وجدت عندها الضلال والعياذ بالله. فلهذا لم يتمتع سيد قطب بمكانة إلا عند أمثال هؤلاء، وإلا فأتباعه وأنصار سيد قطب حتى أخوه محمد قطب عجز أن يدافع عنه. نعم.
وقال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام الثالث: فناء
ما زال سبحان الله الحويني إلى اليوم كما قلت لكم في رحلة الكويت، في رحلة الكويت في رمضان الماضي، إذا بنفس المسألة يفتح ملف في الكتاب في ظل القرآن، وإن الكتاب يعني ما أدري فيه وأخطاء ولا شك إن كذا، نعم وأخطاء في العقيدة، ولم يذكر شيئا منها سوى ما ذكر. دائما هو دائما يذكر مثل هذا، اللي عايز يتلكك بقى لسيد قطب، مثل عبارته مثلا صنع الله، وقالوا بس بكثير قال مخلوق، وطبعا العايز يعني يتلكك له ويتلكك له. ولكن هذا الكلام لم يأتي في ذهن هذا الرجل، ولم يخطر له على بال وغير ذلك، وما يدرك أنه ما خطر على بال. وهل أنت يا سلفي المفترض تتكلم عن البال والخاطر ولا تتكلم عن ألفاظ الموجودة؟ يعني الذين انتقدوا في عبارة في لفظة صنع الله، أنت معهم ولا ضدهم؟ طيب أنت معهم خلاص انتقد، أنت ضدهم، لكن هؤلاء يلعبون على الحبلين، فهو ليس معه في اللفظة وليس مع من انتقده في الانتقاد، أنه يقول بإيه؟ بخلق القرآن. هذا لو كان في زمن أحمد لضرب بالسياط، فإن أحمد لم يقبل من قوم قولهم القرآن كلام الله ويسكت، لم يقبل منهم. فكيف لو سمع أحمد القرآن صنع الله؟ بأحمد لم يقبل منهم القرآن كلام الله فقط، لابد يقول كلام الله غير مخلوق. فأنت يا حويني يا سلفي تقبل من سيد قطب صنع الله؟ فمن قال القرآن كلمة وسكت ولم يقل غير مخلوق فهذا من الجهمية الذين حضر منهم أحمد رحمة الله عليهم وسموهم الواقفة. لا بد أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فكيف بقى لو سمع القرآن صنع الله؟ وصنع الله يعني خلق الله. فالوقفة تكون مع الألفاظ، أما النوايا والقصود هذه عند الله سبحانه وتعالى، هذه ما يطلع عليها إلا رب العالمين وهو الذي يتولى عباده يوم الدين. نعم، الله المستعان.
قال شيخ الإسلام الثالث،
لكن الحمد لله بسيد قطب ظهرت حقيقة سلفية كثير ممن ينتسب إليها وليس من أهله. نعم.
قال شيخ الإسلام الثالث فناء عن وجود السوى، بمعنى أنه يرى أن الله هو الوجود وأنه لا وجود لسواه لا به ولا بغيره.
فين هذا الكلام؟ أنت بتعيد الكلام مرة ثانية.
لا يا شيخنا، الشيخ الدويش أعاده مرة ثانية.
يعني الشيخ دويش
ولا أعاده مرة ثانية.
يقول كما قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام الثالث فناء عن وجود السوى. نعم،
بمعنى أنه يرى أن الله هو الوجود وأنه لا وجود لسواه لا به ولا بغيره، وهذا القول والحال للاتحادية الزنادقة من المتأخرين كالبلياني والتلمساني والقرنوي والقونوي ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة أنه عين الموجودات وحقيقة الكائنات وأنه لا وجود لغيره، لا بمعنى أن قيام الأشياء به ووجودها به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكما قيل في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، فإنهم لو أرادوا ذلك لكان ذلك هو الشهود الصحيح، لكنهم يريدون أنه هو عين الموجودات فهذا كفر وضلال. قال الشيخ الدويش فإن قيل لعله أراد بقوله لا يرى في الكون إلا الله أنه فاعلية الله،
أي فاعلية الله.
قيل قوله قبل وهذه درجة يرى فيها القلب يد الله في كل شيء، فإنه يريد أن كل شيء قد أوجده الله وكل شيء بتصريف الله، ثم ذكر ما ذكر بعد ذلك. قال الوجه الثالث قوله وهذه هي مدارج الطريق التي حاولها المتصوفة فجذبتهم إلى بعيد ذلك أن الإسلام يريد من الناس أن يسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة وهم يكابدون الحياة الواقعية إلى آخره. قال أقول هذا ينقض ما تقدم من قوله ووراءها الدرجة التي لا يرى فيها شيئا في الكون إلا الله، وهذا هو الفناء الذي يشير إليه الصوفية وتقدم بيانه في الوجه الأول، ولعله لم يقصد ما يفهمه كلامه من قول
ما يفهمه كلامه من قول
الاتحادية، ونحن إنما قصدنا التنبيه على كلامه لئلا يغتر به من لا يفهم. وأما هو فله كلام صريح في الرد على الاتحادية كما في كتاب خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، قال إن الإسلام يبدأ فيفصل فصلا تاما كاملا بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية وبين مقام الألوهية ومقام العبودية وبين خصائص الألوهية وخصائص العبودية، بحيث لا تقوم شبهة أو غبش حول هذا الفصل الحاسم الجازم الله ليس كمثلي شيء فلا يشاركه أحد في ماهية أو حقيقة، والله هو الأول والآخر والظاهر والباطن فلا يشاركه أحد في وجوده، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فلا يشاركه أحد في بقاء، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فلا يشاركه أحد في سلطان، والله خالق كل شيء فلا يشاركه أحد في خلق، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فلا يشاركه أحد في رزق، والله يعلم وأنتم لا تعلمون فلا يشاركه أحد في علم، ولم يكن له كفوا أحد فلا يشاركه أحد في مقام، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فلا يشاركه أحد في التشريع للناس، وهكذا في كل خاصية من خصائص الألوهية، والإنسان عبد لله ككل مخلوق في هذا الوجود، عبد لا يشارك الله في حقيقة ولا خاصية، وليس كما تقول الكنيسة عن المسيح عليه السلام إن له طبيعة لاهوتية صافية أو لاهوتية ناسوتية على اختلاف المذاهب والتصورات إلى آخره، والله أعلم.
هذا يعني يقول الشيخ أنه لو كلام صريح في الرد على الاتحادية، أي أنه ليس عين وجود الله سبحانه وتعالى أو عين ذات الله سبحانه وتعالى كعين ذات المخلوق، بل ذات المخلوق تختلف عن ذات الخالق سبحانه وتعالى، كما أنه لا يشارك أحد في علمه في خلقه في إلى آخره. يقول هذا فيه الرد على الاتحادية الذين يقولون بأن عين وجود الله عز وجل هو عين المخلوق. يقال أولا هذا الكلام الذي تكلم به البعض صار يبرز القض بأن هذا الكلام يحمل على هذا الكلام، وأنه يقصد من كلامه في سورة الإخلاص ما قصد في كتابه التصور الإسلامي ومقوماته. أولا يقال الباطل يرد من حيث هو، ولو تكلم الرجل 1000 موضع كلام حق ثم تكلم في موضع واحد كلام باطل فإنه ينص على هذا الباطل ويرد هذا الباطل، هذه أولا، ولا يحمل باطل على حق أبدا، بل يقال هذا حق وهذا باطل، ولا يحمل باطل على حق أبدا، الباطل يرد من حيث هو. طيب الأمر الثاني أن الباطل الذي عنده ما هو؟ الباطل الذي عنده مما تكلم به في سورة الإخلاص هو عين الباطل الذي عند الحلولية والاتحادية، فيقال قرر عقيدة الحلول والاتحاد. إذن هذا الرجل قرر عقيدة الحلول والاتحاد، قرر عقيدة الحلول والاتحاد في سورة الإخلاص بما لا يدفعه عنه مدافع ولو جاء بأهل الأرض قاطبة يدافعون عنه، هذه عقيدة الحلول والاتحاد، هذا عقيدة الحلول والاتحاد، وهذا الذي أراد الحلية والاتحاد، وهذا كلام باطل من كل وجه، هذا كلام باطل من كل وجه. له كلام آخر، هذا الكلام الآخر لا عبرة به، هذا لا عبرة به في الدفاع عن باطله الموجود عنده. رجل سب الصحابة في موضعين ووضع 30 كتابا في الذب عن الصحابة، يقال هذا الرجل سب الصحابة، ولا يحمل هذا الباطل في موضعين من سب الصحابة على 30 كتابا، بل يقال هذا باطل الذي عنده هذا باطل، ولا نحمل هذا على ذاك، ولا يقال مراده يعبر عنه بحقيقة. وإذا كان هذا الرجل لا يرى عقيدة الحلول والاتحاد، على ما لم ينص في ثاني كلامه على هذا، وهذا الكلام متناقض، هذا الكلام ينقض كلامه. طيب إذا كان فيه ذات وفي إله وفي في ألوهية وفي ربوبية وفي كذا وكذا تنفصل عن هذه، فعلى ما نحى. طيب أخيرا هذا الكلام قد لا يقال إنه يعني يدفع الكلام الأول، بل يعتبر الكلام الأول في سورة الإخلاص متمم لهذا الكلام، لأن ما أحد قال بأن سيد قطب يقصد بأن سيد قطب قال بأن ذات الخالق هي ذات المخلوق وأن سيد قطب هو الله، لا، غاية ما في هذه يقول حقيقة الألوهية في فصل تام بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية، وبين مقام الألوهية وبين مقام العبودية، وبين خصائص الألوهية وخصائص العبودية، بحيث لا تقوم شبهة أو غبش حول هذا الفصل الحاسم الجازم، ليس الله ليس كمثله شيء، فلا شبهة في ماهية أو حقيقة. طيب هذا في نفي مشاركة، لكن هو جعل الحقيقة واحدة وقال بأنه لا يرى إلا حقيقة الله سبحانه وتعالى، ولا يرى وجود إلا وجود الله، ولا يرى فاعلية إلا فاعلية الله، هذه ما تناقض. طيب الله في ذاته، الله في والمخلوق في ذاته كل شيء، لكنه لا يرى للمخلوق فعلا، إنما الفعل للخالق، ولا يرى للمخلوق حقيقة، إنما الحقيقة لله سبحانه وتعالى، فما الذي يناقضه هنا موضعه هناك؟ إنما هذا متمم، فهو يفصل بين ذات الله وبين ذات المخلوق، لكن في نفس الوقت لا يجعل حقيقة لهذا المخلوق بها يفعل بها يريد بها يشاء بها كذا، كما ذكر هو أن حقائق القرآن تدور حول هذا، وما تشاءون إلا إن شاء الله، وما النصر إلا من عند الله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. يبقى إذن هذا التمييز في الحقيقة قد يكون تمييز في الصورة لا في الحقيقة، قد يكون تمييز في الصورة، فالصورة التي تراها ليس صورة الله لكن حقيقة، هي حقيقة الله. الفاعلية التي تراها في البشر ليست حقيقة هي فاعلية البشر، إنما فاعلية الله. يبقى كل ما عند سيد قطب هو فصل في الصورة بس، فصل في الصورة، فصل في الصورة، إنما بما يترتب عليه ما في فصل، لأنه لا يرى وجوده إلا وجود الله. إذن هذا صور، إنما حقائق الوجود غير موجودة، ولا يرى فاعلية إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يرى المخلوق يفعل شيئا. هذا عين عقيدة الحلولية والاتحاد. فلو افترضنا إصابته فيما ذكره في كتاب التصور الإسلامي، فإن الباطل الذي أوجده في صورة الإخلاص إنما هو باطل محض. هذا واحد. اثنين، عقيدة الحلول والاتحاد. فإذا هذا الرجل قرر عقيدة الحلول والاتحاد بكل صورها، بل في أعلى صورها بما قرره شيخنا وقرره غيره من أهل العلم. هذا باطل لا يقال يحمل على ماذا؟ على حق عنده في الموضع الآخر، مع أن الحق الذي في الموضع الآخر اللي هو يعني هناك لا ينافيه الباطل الذي هو هنا. هذا الحق الذي كان عنده في فصل ما تعلق بالذات، ما تعلق بالذات، ذات الخالق غير ذات المخلوق، ذات المعبود غير ذات العابد، إنما حقيقة الأمر في ذات في العابد هذا، في ذات العابد وفي فعل العابد، الحقيقة لا حقيقة له، هذه صور فقط. إنما الحقيقة التي ينبغي أن نعتقدها هي وجود الله، فلا وجود إلا وجوده، ولا فاعلية إلا فاعليته. ماذا نريد أكثر من هذا؟ نعم.
فصلها العثيمين يا شيخنا، فصلها العثيمين أنه يقول وعدة الوجود في صورة الإخلاص.
نعم.
شو العثيمين يصابه؟
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في فتوى نشرتها مجلة الدعوة، قال: وقد ذكر بعض أهل العلم كالدويش والألباني الملاحظات على هذا الكتاب، أي كتاب الظلال، وهي مدونة وموجودة، ولم أطلع على هذا الكتاب، على هذا الكتاب بكامله، وإنما قرأت تفسيره لصورة الإخلاص، وقد قال قولا عظيما فيها مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة، حيث أن تفسيره لها يدل على أنه يقول بوحدة الوجود.
هذا كلام واضح، هذا كلام يأتي واحد يقول هذا الكلام يحمل على كلام في الموضع الثاني، مثل ما جاء واحد بكلام له في ثناء على الصحابة يقول هذا يرد طعنه في معاوية ويرد كذا، هذا كلام وهذا كلام، هذا كلام وهذا كلام، هذا كلام وهذا. فالباطل يا أخواني انتبهوا لهذه القاعدة، لأنها قاعدة تحتاج إليها في سيد قطب وغير سيد قطب. يا أخواني الباطل لا يحمل على حق، الباطل مردود، الباطل مردود من حيث هو، الباطل مردود من حيث هو، ولا يشفع لصاحبه إلا أن يعود إليه إذا كان حيا، إلا أن يعود إلى الحق. لكن ما يقول احملوا كلامي هذا على كلامي هناك، لا، ما يحمل باطل على حق، الباطل باطل والحق حق. كيف والحق الذي عند سيد قطب ليس صريحا في نفي الباطل الذي عنده؟ انتبهوا، ليس صريحا في نفي الباطل، يعني ما قال في الحق إيه؟ وأما الحلولية والاتحادية الذين يقول بأن الحقيقة حقيقته، ها، فهذا كلام باطل، بل هناك فرق بين حقيقة الخالق وبين حقيقة المخلوق وكذا وكذا، وبين وجود الخالق ووجود المخلوق. مع أن الدويش هنا لما ينبه على عقيدة الجبر، لأن هنا لم يتكلم في الوجود فقط، تكلم في سيد قطب في الوجود والفاعلية. الدويش لم ينبه على مسألة الفاعلية وعقيدة الجبرية، أنه لا فاعل إلا الله سبحانه وتعالى، لا فاعلية إلا فاعلية الله سبحانه وتعالى، لا، هذا عقيدة الجبرية نصا. فهل الحق الذي وجد عنده، ها، هل هذا الحق يعارض الباطل؟ أبدا، هذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا باب. نعم نعم. في كلام باطل هذا لا يحمل على حق أبدا، الباطل باطل. طيب، في كلام مجمل ليس باطل محتمل، وكلام آخر صريح في هذا الحق. يعني مثلا أنا أقول مثلا القرآن كلام الله، وفي مواضع أخرى عندي كلام الله على الحقيقة وكذا وكذا، هل أحد يأتي يقول مثلا هو يقول القرآن كلام الله هذا من الواقفة؟ كيف من الواقفة؟ أنا لست من الواقفة، بدليل أنني صرحت في موضع آخر بأن كلام الله عز وجل كلام حقيقي وهو غير مخلوق. فلو جاء واحد يتهمني ويقول أحمد ما كان يقبل مثل هذا الكلام ولا بد من التصريح من ذا، فمن أحد أوجه الرد أقول بأنني صرحت في المواضع الأخرى أنه كلام الله على الحقيقة، وأن الله عز وجل كلامه صفة له وهو وصفته غير مخلوقة. هذا هو. نعم. مثلا يأتي شيخ يقول لا تقرأ لسيد قطب وبس، ويأتي في مواضع أخرى يقول ضال مضل إلى غير ذلك، ويأتي في مواضع أخرى يقول مبتدع. فلا تأتي أنت تقول مثلا هذا الموضع ما هو ما كان يرى تبديعه بدليل أنه قال لا تقرأ له فقط فهو نحن لا نقرأ له. نقول لك إن كلامه في الموضع الآخر قال بأنه ضال وبأنه مبتدع وبأنه بأن مثلا، فمثل هذا الذي قد ينظر فيه. إنما الباطل هذا ما يحمل على حق أبدا، الباطل باطل حيث هو. والإجمال الذي لا يقبل أيضا، هناك إجمال ما يقبل بمعنى أنه استعمل ألفاظا غير شرعية فترد هذه الألفاظ غير الشرعية، وإنما ينظر في المعاني إذا كان له صريح كلام ينفي باطلا مثل هذا الذي قد يستأنس. وهذا إنما يكون عند أهل السنة والجماعة أو لأهل السنة والجماعة الذين والحمد لله حقهم معروف وأئمتهم معروفون بقولة الحق، فممكن نحمل هذا الكلام على هذا الكلام. إنما الباطل لا يقال يحمل هذا على ذاك، مثل ما يقرر كثير ممن ينتسب إلى منهج السلف لا سيما المأربي، فمثل المأربي صاحب هذه القاعدة الواسعة التي يبرر بها لكل أهل الباطل الذين يذكرهم مثل سيد قطب وغيره. نعم.
قال الموضوع 78 بعد 100: قل هو الله أحد إلى آخر السورة. قال ومنهج يربط مع هذا بين القلب البشري وبين كل موجود برباط الحب والأنس والتعاطف والتجاوب، فليس معنى الخلاص من قيودها وكراهيتها والنفور منها والهروب من مزاولتها، فكلها خارجة من يد الله، وكلها تستمد وجودها من وجوده، وكلها تفيض عليها أنوار هذه الحقيقة، فكلها إذن حبيب إذ كلها هدية من الحبيب.
سبحان الله. نعم.
قال الدويش رحمه الله الكلام على هذا من وجوه.
يعني لسنا في حاجة لهذا التفسير سبحان الله حتى تبوأ هذه المكانة في قلوب كثير من الناس، لكن الحمد لله إنما هو في قلوب أهل الضلال. نعم.
قال الوجه الأول قوله
تركوا تفاسير السلف وعلوم السلف ولجأوا إلى مثل هذه الطرهات. نعم.
الوجه الأول قوله يربط مع هذا القلب البشري وبين كل موجود برباط الحب والأنس كلام باطل بل كفر لمصادمته الكتاب والسنة وإجماع العلماء. أما مصادمته للكتاب فلأن الله تعالى نهى عن الركون إلى الكفار وموادتهم ومداهنتهم.
شوف مع كل موجود وبين كل موجود برباط الحب والأنس، قول يربط مع هذا القلب البشري وبين كل موجود برباط الحب والأنس. طب لماذا ما أحببت الحكام والشعوب كفرته؟ تفر رباط الحب والأنس لماذا؟ لأن كلها تستمد وجودها من وجوده. ها وبعدين قال وكلها تفيض عليها أنوار هذه الحقيقة، فكلها إذن حبيب إذ كلها هدية من الحبيب. طيب والحكام ما كلهم حبيب؟ لماذا خرج الحكام عن هذه الحقيقة؟ نعم.
قال كلام باطل. قال أما مصادمته للكتاب فلأن الله نهى عن الركون إلى الكفار وموادتهم ومداهنتهم وأوجب عداوتهم وبغضهم. قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال ابن جرير لا تميلوا. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. فأخبر تعالى أنك لا تجد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وأن هذا مناف للإيمان مضاد له، لا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار، انتهى من مجموعة التوحيد. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآية
ما قال إبراهيم كل حبيب، لأنه قد أفاض الله عليه من أنوار هذه الحقيقة. نعم.
قال ابن كثير: يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصادمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي وأتباعه الذين آمنوا معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، أي تبرأنا منكم، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي بدينكم وطريقكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم، فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له، وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان والأنداد، انتهى. قال الدويش: فكيف يتصور وجود العداوة والبغضاء مع الحب والأنس وهما ضدان؟
هو يعني ما يقصد، هو يقصد يعني من وجه، هو يقصد هذا بقى فرقة المقاصد ديت، فرقة المقاصد، وطبعا المقاصد مع من يريدون، لكن ما يقصد الشيخ ربيع مثلا نصرة السنة، إنما الشيخ ربيع كفر سيد قطب، إنما الشيخ ربيع قال، وإنما الشيخ ربيع تحامل، ما يقولون يقصد نصرة السنة غار جزاه الله خير مثلا، يعني لا، هذا لا يكون. فرقة المداخيل دول احذروه حيثما كانوا، دول نبتة السوء، دول خوارج باللسان. طب ما عندهم قصود، دول محرومون من القصود، دول قصدهم هدم الإسلام وهدم العلماء، فهم خوارج مع الدعاة، مرجئة مع الحكام. طب يا جماعة ما عندهمش قصود أبدا. حتى وحيد بن عبد السلام يسأل عن الصوفية: ناس طيبين يحب الله ورسوله، بس علمه، بدل ما يقول الحسين قول رب الحسين. إنما الجماعة اللي بتعانوا في العلماء دول احذروهم، وحدش يقف معاهم، وحذروا منهم وغير ذلك. ما لهم قصود أبدا، ما في قصود عند هؤلاء. يعني شوف، انظر إلى الميزان الذي وضعوه، إنما لا يوضع في كفته أهل الحق، مع أنهم الحمد لله أهل الحق لا يحتاجون إلى قصود، لأن ألفاظهم الحمد لله هي ألفاظ الشرع، ولهذا يأتون بالمواضع التي تحامل فيها الشيخ ربيع على سيد قطب وقال فيها بباطل، لا يأتون بمثل هذا. نعم. وغيره من العلماء، هو المسألة الشيخ ربيع فقط، وغيره من العلماء هل يقبلون هذا الكتاب؟ يدرسون هذا الكتاب يقبلونه؟ إنما أحسن من يقول سيد قطب عنده أخطاء كغير من الناس، الأديب يا جماعة وليس بعالم، فلا تعاملوا معاملة العلماء، هذا أحسنهم، يعني هذا أحسن. إن برى محمد حسن الدفاع عن سيد قطب بكل قوة وقال: وأنا أحب من أعماق القلب مع علمي أن لديه كذا وكذا، ولم يذكر شيئا من أخطاء وضلالات، والحواني يقول عنده طوام ولم يذكر شيئا من طوامه، محمد إسماعيل ولم يذكر شيئا من ضلالاته، لأنهم لو قالوا ضلالات حقيقة سوف يحكمون إليها، سوف يقول لهم الناس: وماذا بعد ذلك. نعم. هو مسألة بقى المتقدم والمتأخر، كان كلام قديم ومر بأطوار مثل ما يقول محمد إسماعيل، ومر بأطوار وأصله وفصله. طيب والطور الذي انتهى إليه، رجع عن الطور الأول ولا هذا الكلام موجود إلى الآن؟ هل عنده سنة نحاكمه إليها طيب، أو نمدحه من أجلها؟ يعني لماذا التمسك بسيد قطب؟ هل لأنه دافع عن السنة ضد ظاهر البدع ونحن لا نريد أن يسقط هذا الرجل؟ سيد قطب ليس له ورقة في السنة على كثرة ما كتب، على كثرة ما كتب ليس له ورقة في السنة، فعلامة الدفاع عن هذا الرجل؟ إنما هذا الرجل يمثل ماذا؟ يعني نفسة مصدور عن مكبوت تجاه الحكام والمجتمعات، فهو يرى تكفيرهم، فوجدوا هذا في هذا الرجل القلم الذي عبر عن مكنون ما في قلوبهم، بس ده خلاصته، فلهذا يحبونه يا يعشقونه لأنه اجترأ فعبر عن قضيته، واجترأ فأظهر مكنون صدوره. لهذا التقت الايه، التقى ما في القلبين بس، وإلا لماذا دفع عن سيد القطب أصلا؟ نعم،
في أحد الدواعش شفنا كفر الشيخ ربيع.
نعم،
أحد الدواعش يعني كفر الشيخ ربيع بأشياء منها كلامه في سيد القطب.
نعم،
نذكر كلامه شنو؟
نعم، لا أكمل أكمل. نعم،
قال الشيخ الدويش: فكيف يتصور وجود العداوة والبغضاء مع الحب والأنس وهما ضدان؟ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا.
عليه السلام ماذا قال الله عز وجل عنه؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وسيد قطب يقول: فإنهم حبيب لي حتى رب العالمين، كله حبيب لي، لأن كل وجود أفاض الله عليه من أنوار حقيقته فأصبح حبيبا. يبقى قول إبراهيم فإنهم عدو لي ها إلى رب العالمين، يبقى قول على سيد قطب هذا القول يرد. كيف عدو لي؟ كلهم فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. نعم،
وهما ضداني. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم.
الحمد لله إزاح عنا هذه الظلمة يا أخوة. يا الله، لو بقيت الأمة تتعلم من محمد إسماعيل والحويني وحسان وإلى اليوم تبرأ هؤلاء إلى اليوم تكلم هؤلاء بالحق، هيبقى مدخل. نعم، أي واحد تكلم سيد قطب بانتقاد مدخلي على طول. العجيب إن الواحد منهم يتجرأ، واحد يقول في الحرم، واحد برضو من المحققين دول يقول لي: يعني هي السلفية سيد قطب؟ يعني هي السلفية خلاص بقى سيد قطب بالكلام سيد قطب تغترون الناس وتختبرون الناس؟ طبعا لا شك، هي السلفية، هذه هي السلفية في هذا الباب. ولو كانت لديك سلفية حقيقية لما أثنيت على سيد قطب مع العلم بحال. أي نعم هي السلفية، مش السلفية أن كل السلفية هي سيد قطب، إنما من عنده سلفية حق حكم بها على سيد قطب. يبقى من ضل في الحكم على سيد قطب مع علم بحاله هذا ليس بسلفي. سلفي مع أهل أهواء، سلفي مثل أحمد في التعامل مع الكرابيسي والتعامل مع حسن بن صالح والتعامل مع الحارث المحاسبي، مثل أئمة السلف التعامل مع البدع، دي السلفية بتاعتك؟ هذه سلفية تقوم على النفي والإثبات؟ دي سلفية؟ اي نعم لا شك، حينما تمدح رجلا بهذا لست سلفي، وإن كانت السلفية غير هذه الأصول، لكن من أصلها الأصيل ومن ركنها الركين التبرؤ من أهل البدع والأهواء. وبهذه السلفية نطق أحمد في الحارث المحاسبي، ونطق في الكرابيسي، ونطق في كذا، وكذلك أئمة الدنيا من أهل السنة والجماعة. نعم،
فكيف يتصور وجود
يعني اللي كان في سيد قطب خلاص من السلفي، هي دي السلفية بقت عندكم؟ طيب السلفية عندنا أسماء وصفات، وسيد قطب خاض فيه، ها يلا تعالى هنعرفك بقى كيف سيد قطب السلفي. تعالى يا سيد، الحلول والاتحاد عند سيد قطب، التعطيل عند سيد قطب، تمام، نفي حقائق حتى العرش حتى عند سيد قطب، الطعن في الصحابة عند سيد قطب. عرفت بقى ليه السلفية بقى عند سيد قطب؟ السلفية، ها أليس من أصول السلف الذب عن الصحابة؟ سيد قطب يطعن في الصحابة. ماذا تقول؟ يلا، يبقى سيد قطب الكلام في سيد قطب نعم يتنافى مع السلفية، مدح سيد قطب نعم يتنافى مع السلفية. نعم،
فكيف يتصور وجود العداوة والبغضاء مع الحب والأنس وهما ضدان؟ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. والآيات في هذا كثيرة. وأما السنة فروى أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وعن ابن مسعود مرفوعا: المرء مع من أحب، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا: لا يحب رجل قوما إلا حشر معهم. رواه الطبراني بإسناد جيد. قاله ابن المنذر: ذكره في مجموعة التوحيد. قال: الوجه الثاني قوله والتعاطف،
يعني طبعا ده حالة على المرجع، يعني اللي هو لعله نقله بواسطه، وإلا طبعا ده ليس من كتب التخريج تقول في مجموعة التوحيد أو كذا، لكن هذا لعله يعني يقصد الحالة على الموضع الذي استقى منه. نعم،
قال العلامة الدويش: الوجه الثاني قوله والتعاطف، قال هذا باطل، قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أي أهل شفقة ورحمة على أهل دينهم وغلظة وشدة على الكافرين. الوجه الثالث قوله والمجاوبة.
طبعا كلام سيد قطب ولا سيد قطب يقول فكلها إذن حبيب إذ كلها هدية من الحبيب. هرجع بقى القصدي قصدي كل شيء قصدي 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 تفسير القرآن من أول إلى آخر قصدي. نعم
قوله قال الوجه الثالث قوله والمجاوبة، إن أراد أنهم يدعون إلى الإسلام ويوفى لهم بعهدهم إذا عوهدوا فهذا صحيح، وإن أراد غير ذلك فهو باطل. الوجه الرابع قوله فليس معنى الخلاص من قيودها هو كراهيتها والنفور منها، كلام باطل مخالف لما أمر الله به مناقض لدين الإسلام، فإن الله حرم موالاة الكافرين وموادتهم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق الآيات، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم الآيات، ونفى الإيمان عمن واد أباه وأخاه وابنه إذا كانوا محادين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قيل له إنها هنا غلاما من أهل الحيرة حافظا كاتبا فلو اتخذته كاتبا قال قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين، رواه ابن أبي شيبة.
الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني من غيركم. نعم
رواه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم بإسناد حسن، وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عتبة أنه قال ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، ذكره ابن كثير في تفسيره. قال رحمه الله تعالى الوجه الخامس أن كونها صادرة عن يد الله عز وجل لا يستلزم أن لا تكون مكروهة لنا لأننا مأمورون.
يعني سيد قطب يعلل يعني لماذا لا نقرأ لماذا يكون هناك التعاطف، لأنها صادرة عن يد الله، يقول فكلها خارجة من يد الله وكلها تستمد وجودها من وجود، لأجل هذه العلة إيه بقى؟ لأجل هذه العلة فكلها إذن حبيب. ولم يفرق بين أرادة كونية وبين أرادة شرعية، بين كون الشيء مخلوقا لله وبين كون الشيء محبوبا لله، لم يفرق سيد قطب بين هذا. وكلام سيد قطب أنه طالما أنها مخلوقة لله إذن تقتضي أن تكون محبوبة لله لأنها تستمد وجودها من وجوده سبحانه وتعالى وقد أفاض عليها من أنوار حقيقته. الله المستعان. نعم
لأننا مأمورون في باب الكراهة والمحبة بالنظر إلى الشرع.
جزا الله خيرا شيخ دويش، جزا الله خيرا، وجزا الله خيرا كل من نفى عن السنة ما ألصقه أهل الضلال بها وكل من ذب عن هذه الشريعة، فهؤلاء هم أولياء الله الذين بهم عرف الحق من الباطل لأنهم فسروا نصوص القرآن والسنة وردوا على من خالفها. نعم
لأننا مأمورون في باب
الكراهة، ولهذا أعظم مقام هو الذب عن السنة، أعظم مقام هو الرد على أهل الباطل الذي يحاول الحزبيون أن يجعلوه ماذا؟ مقام الخوارج، وهذا مقام الخوارج الذين يخرجون باللسان على الأمة ما يعجبهم أحد، فلان الطعن في العلماء، فلان اللي ما يعجبه أحد، فلان، فيزهدون من هذه. وينبغي أن نكون أن يحب بعضنا بعضا وأن 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 وأن، وهذا لعله يقصد، لكن إذا نظرت إلى هذا المنهج ما تجد عند أهل الحق أبدا. واخد بالك؟ ما يتعاملون به مع أهل السنة أبدا أبدا. محمد أمان الجامي، ربيع بن هادي، ما أدري إيه، كل دول وراهم، حذروا منهم، لا تقرأوا لهم ولا تستمعوا لهم. نعم.
قال: لأننا مأمورون في باب الكراهة والمحبة بالنظر إلى الشرع لا إلى الخلق والقدر.
تمام تمام، زي ما قلنا لا تلازم بين خلق الله للشيء وبين محبة الله له، فالله عز وجل خالق كل شيء من جهة الخلق، يخلق ما يحب وما لا يحب، لكنه سبحانه وتعالى من جهة الإرادة الشرعية ها يحب ماذا؟ يحب ما أمر الله عز وجل به. نعم.
قال شيخ الإسلام في الفرقان:
بين الإرادة الكونية التي بها يخلق وبين الإرادة الشرعية التي بها يأمر، فالإرادة الشرعية تساوي المحبة، والإرادة الكونية تساوي المشيئة، فالمشيئة هي الإرادة الكونية، والمحبة هي الإرادة الشرعية. نعم.
قال شيخ الإسلام في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية، فإن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إلى أن قال: وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله ونهى عن معصيته ومعصية رسله، أمر بالتوحيد والإخلاص ونهى عن الإشراك بالله.
إذن ويكره الشرك ويحب التوحيد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم، وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى لا يرضى ويرضى، لا يرضى الشرك ويرضى التوحيد، مع أن هذا كله من خلق الله ولا لا؟ نعم، الله خالق كل شيء. نعم.
قال العلامة الدويش: وأيضا فهذا يستلزم التسوية بين أولياء الله وأعدائه، لأنهم كلهم خلق لله، وهذا باطل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال رحمه الله: الوجه السادس قوله: وكلها تفيض عليها أنوار هذه الحقيقة. قال: هذا ليس بصحيح، لأنه يقتضي أن الشياطين والكفار تفيض عليهم أنوار هذه الحقيقة، وهذا باطل، وأن لهم بذلك، والله تعالى يقول: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل. رواه أحمد.
إذن هناك من أخطأه النور. نعم. فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل. نعم.
رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه.
إنما يقول إيه: وكلها تفيض عليها أنوار هذه الحقيقة. يبقى كلها أصابها النور ولا لا؟ على كلام سيد قطب. والنبي يقول: فمن أصاب من ذلك النور يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل. نعم.
وقال الهيثمي ورواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقات. وقال ابن حجر في فتاويه: إسناده لا بأس به، انتهى من فيض القدير. قال رحمه الله تعالى: الوجه السابع قوله: فكلها إذن حبيب، إذ كلها هدية من الحبيب. أقول: هذا الكلام كفر، وبيانه من وجوه. الوجه الأول أن الله أخبر أن الشيطان عدو. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو.
هذا الشيخ الدويش يقول في كتاب سيد قضية يقول هذا الكلام كفر، لأنهم اشتدوا على الشيخ ربيع لما صرح بمثل هذه التصحيحات في بعض المواضع، والشيخ ربيع ما كفر سيد قضية أبدا، لكن هم يعاملونه باللازم، طالما قال كلام كفر يبقى هذا ايه كفر. هذا الدويش يقول هذا كلام كفر، وفي الماضي هذا كلام كفر. نعم.
وبيانه من وجوه، الوجه الأول أن
وكون كلام كفرا هذا شيء، وكون قائله والمتكلم به كافرا هذا شيء آخر، هذا معروف عند أهل السنة والجماعة في التفريق بين النوع والمعين. نعم.
قال الوجه الأول أن الله أخبر أن الشيطان عدو، قال تعالى إن الشيطان لكم عدو.
يبقى كيف كلها إذن حبيب والله عز وجل أخبر عن الشيطان بأنه عدو؟ ألم أعد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم. والله قال يا أيها الذين آمنوا اتخذوا عدوي وعدوكم، عدوي وعدوكم، يبقى كيف كلها إذن حبيب؟ كيف هذا؟ وهذا يفسر القرآن. نعم.
قال ومن قال إن كل موجود حبيب لزمه أن يقول إن الشيطان حبيب، وهذا تكذيب للقرآن. الوجه الثاني أن الله أخبر أن الكفار أعداؤه، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ومن قال إن كل موجود حبيب فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر. الوجه الثالث أن اليهود والنصارى ادعوا أنهم أولياء الله وأحباؤه، فأكذبهم الله، وعلى قول هذا القائل يلزم أنهم أحباؤه، وهذا مصادمة للقرآن.
صحيح. الله عز وجل ذكر عنهم وقال اليهود والنصارى نحن أبناء الله وإيه وأحباؤه، على كلام سيد قطب هذا لا إشكال فيه، لأن كل إيه كل موجود إذن حبيب، لأن الله عز وجل أفاض على هذا الموجود من أنواره. تمام. يبقى بالتالي قولهم وأحباؤه كلام صحيح، وهذا مصادم للقرآن. نعم.
الوجه الرابع أن هذا يستلزم التسوية بين أولياء الله وأعدائه، وهذا باطل مخالف للقرآن والسنة، قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال النبي
والله عز وجل قد أخبر عن المؤمنين بأنه يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، أما الكفار سخط الله عليه، فقد بين الله أنه سخط عليه، فكيف يستوى من سخط الله عليه وبين من أحبه الله؟ لقد صارت منحة عظيمة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، حديث سالم بن سعد في الصحيح. هذا صارت منحة عظيمة جدا، ولهذا تعلقت قلوب الصحابة به. فإذا كان كل حبيب إذا ما المنحة؟ طيب ما هي المنحة؟ المنحة في ماذا؟ والكل حبيب، لماذا يحرص الصحابة عليها والكل حبيب؟ وما الذي يرهبه أبو لهب وأبو جهل؟ ولماذا تبت يد أبي لهب وتب؟ ولماذا؟ نعم.
قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم
والصحابة حاربوا أحباب الله وقتلوا أحباب الله. يا الله يا إخواني سيد قطب هذا مصيبة. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم
الله له حكمة سبحان الله بسيد قطب هذا، سبحان الله انكشف كثير من مراوغات هؤلاء الحزبيين الذين يزعمون السلفية. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال الوجه الثامن قوله فكلها هدية من الحبيب، إن أراد أنهم مصطفون عنده محبوبون له فهذا كفر، وإن أراد أنهم خلقه فهذا حق، ولكن هذا لا يوجب لهم الحب، لأن الحب يرجع فيه إلى الشرع لا إلى القدر.
تمام. يعني إلى الشرع لا إلى القدر، يعني إلى الشرع المأمور به لا إلى القدر، يعني لا إلى الخلق. الحب بيرجع إلى ماذا؟ إرادة شرعية وليس إلى إرادة كونية، فقط. الإرادة الكونية يقع بها المحبوب غير المحبوب، إنما الشرعية تتعلق بالمحبوب. نعم.
والشرع نهى عن حبهم وتوليهم وأمر ببغضهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. ولكن هذا الضال لم يفرق بين شرع الله وقدره، وهذا هو سبب ضلال كثير.
كلام جميل. ولكن هذا الضال، سيد قطب ومن قريب قال هذا الكلام كلام كفر، جزاه الله خير، جزاه الله خير. هذا هو الواجب، ليس فقط أخطاء وكذا، إذا كل عنده أخطاء. كما يزعم واحد اليوم، يزعم السلفية ويقول: لا لا نقول مبتدع ولا نقول ضاد، ده كلام الشيخ ربيع. والفرق بين الشيخ ربيع والشيخ ابن باز والشيخ ربيع والشيخ ابن عثيمين والشيخ ربيع وما أدري إيه، ويبحثون الآن في الأحكام على سيد قطب، يريدون أن يخرجونه من القبور لتجديد الأحكام، يشتكون إلى الطب الشرعي. نريد أن نعرف سبب وفاة سيد قطب. مسألة أن المبتدع ضال دي مسألة نجمع فيها، نجمع إيه؟ بالله عليكم، واحد يطلع على هذا الكلام وعايز يجمع إيه؟ اجمعه، خذ. هل يسعك إلى أن تقول الضال لهذا؟ فقط لا تكفر سيد قطب. ما بعد التكفير قل ما شئت ولا تخشى. ما بعد التكفير قل ضال، قل مبتدع، قل منحرف. إن لم يكن هذا هو المنحرف والضال والمبتدع، فمن إذن؟ لا، من الذي قال مبتدع؟ فلان قال ما أدري وفلان قال ما أدري. نجمع كلام العلماء يا جماعة، هيا بنا. تم تجمع أنت وتحكم، هو الموضة اللي طالعة جديدة ما تجمعونا، وانت رزمتك ايه؟ طيب تم تخلصنا انت وخلاص، انت شيخ جمع وخلاص، انت شيخ احكم بين، انت شيخ ترشد الطلاب، انت شيخ توجه الطلاب. لعلني اجمع كطالب انا فانحرف. زي واحد كان زمان يقعدهم جنبه كلهم مشايخ، وحيد عبد السلام يجيب لك كده ايه رؤوس المناطق كده ويقعدهم جنبه، عايزين نشوف يا جماعة مسألة الحكم غير منظر الله، عملنا فيها بحث، كل يعمل بحث. انت بقى وصلت لايه؟ وانت 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 وانت، وفي النهايه نشرب شاي وخلاص ونقوم. طب وانت بقى، طب وانت، انت بقى كلامك ايه؟ ما نعرفش. هذا الكلام خلاف هذا الكلام خلاف هذا الكلام، وفي النهايه خلاص يبعث سرايا يعطون الاجازات. فما شيخ تروح عنده من اول مجلس اثنين تبقى شيخ وتجيز؟ أقسم بالله أحد هؤلاء الذين أخذوا إجازة من سنوات عنده، وإنما ترك الآن. فمن قريب جدا من أيام هو يجيز يشرح المتن، يعني يعلق على المتن مثلا زي بداية المتفقه زمان يعني، ويجيز. والله العظيم يا إخوان بيقرأ عليه رسالة، أقسم بالله استحييت أنا من قراءته فأكملتها أنا، ما يحسن القراءة أبدا أبدا، ما في عبارة مستقيمة واحدة. فهو بيقرأ، أنا أول مرة أسمع قراءته صراحة، فقلت هذا يعني يجيز في الفقه كمان، يعني يشرح في الفقه، يشرح كتب ويجيز. والله العظيم يا إخواني أنا حفظت ماء وجهي، يعني ما في عبارة، ما في عبارة صحيحة أصلا ولا قريبة من الصحيحة ولا قريبة. أنا ما أدري الطرابيش دول اللي قاعدين أمامه كيف يوافقون على أن يأخذوا من هذا الرجل إجازة، بس عايزين إجازة خلاص. سبحان الله. فكان طريقة حد مع السلام هكذا، طريقته تشييخ أي أحد. فهؤلاء يجمعون لك يا وحيد عبد السلام، ثم أنت يعني هل أنت الذي تضع نقاط على الحروف في قضية الحكم، في قضية العذر، في قضية الإيمان، في قضية كذا؟ نعم قد يأتي الطالب بتجميع بنقولات بكذا، لكن انت وجه بين أرشد زيادة أدلة، ما في مشكلة لا إشكال، لكن أنت في النهاية أنت الذي توجه، أنت الذي تقرر، أنت الذي تبين للطالب ما في هذه النقولات. ولهذا مرة واحدة لما تكلم في مسألة الحكم وكذا مرة واحدة وجاءه السكندريون وتكلموا معه فإذا به يرجع عن هذا الكلام. ولهذا انظر إلى الواحد من هؤلاء إلى كلامه في السنة، تريد مثلا أن تعرف كلامه في الإيمان، أن تعرف كلامه في الحكم، أن تعرف كلامه في العذر، فأي شيء من هذه الأشياء تعرف كلامه، لا تجد إلا كلاما متناقضا متهافتا لا يساوي شيء. فكيف إذن يربي الطلاب على ذلك؟ كيف يربي الطلاب؟ لما شيخ السنة الذي يقرر ويبين ويأتي بكتب أهل السنة والطالب يتوسع في هذا لا إشكال، بتوسع فيه محيط الهداية ما في مشكلة، لكن الشيخ والذي بين، الشيخ والذي بين، الشيخ الألباني ما تعلم من طلابه ولا الشيخ بس تعلم من طلابه، تعلم من طلابه أصل المسائل، لا لا، لكن طالب هذا يأتي بناقض هذا بناقض لا إشكال، لا إشكال فيه، إنما يتعلم أصل مسألة الشيخ اللي يتعلم أصل المسألة من الطلاب يبقى ليس شيخا، يبقى الطالب والشيخ، الطالب والشيخ، يبقى أنت تعلمت يا شيخ هذه المسألة منين؟ من الطلاب، من تجميع الطلاب تعلمت هذه المسألة وبعدين تدرسها بعد ذلك، طب الطالب أفقه لك منها، أفقه لها منك. نعم.
قال ولكن هذا الضال لم يفرق بين شرع الله وقدره وهذا هو سبب
الضلال. ولهذا تجمعات محاضرة الرد على المدخلي، تجمعات هذه أكثرها من الطلاب، هم الذين كانوا يأتون بها لوحيد بن عبد السلام، يأتون بها وهو بقى نظمها ورتبها وقال ما قال فقط، إنما هذا الرجل مفلس، مفلس في العلم. نعم.
وهذا هو سبب ضلال كثير ممن ضل في هذا الباب.
المواد مادة الخطابة كتبوا في الخطابة، وأكثر هذه المواد من تجميع الطلاب، إنما ما يجرؤ أن يتبنى مسألة ويدافع عنها، ما يجرؤ، ولا حسان ولا حويني ولا هؤلاء، هات مسألة كده، هات مسألة كده، مسألة إيمان، مسألة عذر، مسألة حكم، هات مسألة تبناها الواحد من هؤلاء وصار يقعد لها وعنه صدر الطلاب، هات يلا، هات هات. أنتم سمعتم لهؤلاء كثيرا، أي مسألة يا أخوان؟ إلا مسألة واحدة، تحذير من مداخلة، هذه تجدها عند عدوي، تجدها عند حويني، تجدها عند هؤلاء، نعم، الملاطيش عند حويني، والخوارج عند عدوي، والمداخلة عند وحيد بن عبد السلام، هذا اللي عنده. لكن أعطيني مسألة عند عدوي، عند حويني، عند حسان، عند هؤلاء مسألة من مسائل المنهج، مسائل الاعتقاد، تبناها، صال وجال في أدلتها، أخرج فيها كتب أهل السنة والجماعة ورد على الشبهات فيها وعنه صدر الطلاب، أعطيني، أعطيني، أقول لك أعطيني قضية حديثية لهؤلاء في الحديث، قضية حديثية صنف فيها كده، قضية كده حديثية تنم عن ترجيح وتنم عن معدن وبحث دقيق في كتب أهل الفن، قضية قضية قضية، مش حكم على أحاديث، لا، أعطيني قضية كده، قضية بارزة كده، قضية تتبنى كده، ما عندهم يا إخواني الناس دي، ما عندهم، الناس دي بيأخذوا من طلابهم، بينتفعوا العلم تراكمي عندهم مما يعطيه الطلاب، لكنه يسمع كما الجامع حطب ليل، هو كذلك سامع كذلك، ولهذا لا تجد عند تأصيلا ولا مسألة تبنى، ولا مسألة تبنى، بخلاف مثلا زي ياسر برهامي، لا ده بيتبنى ضلال فعلا، ياسر برهامي لا أستاذ في الضلال فعلا، عن ياسر برهامي صدر طلاب فعلا، ياسر برهامي أصل، أصل للضلال وصدر عنه، خلاف محمد إسماعيل وخلاف سيد العظيم والناس كلها، سيبك من دول، لكن ياسر برهامي أصل للضلال واستدل وصنف وعمل صدر الطلاب، ولهذا هذا هو الأب الروحي فعلا لهذا المنهج والمدرسة. لا تقول لي حطيبة ولا تقول لي فريد ولا تقول لي محمد إسماعيل ولا تقول لي كذا، بس محمد إسماعيل لما تقول له بحثك في الشيخة سكينة مثلا ولا الشيخة مش عارف إيه ولا صدام حسين ولا أي حاجة، بحث لنا كده ويقعد يجمع لك، بيجمع كويس، بيجمع كويس، لكن في مسألة شباب اسكندرية تبناها عن محمد إسماعيل مفيش، ولا تقول أبو دريس ولا الكلام، الكلام ده كله سيبك منهم، إنما ياسر برهامي ياسر برهامي أصل للضلال فعلا. تستطيع أن تقول أصل وأثر، ولهذا ما درست في الإسكندرية عن ياسر برهامي تصدق كل القضايا. بشوف في مسألة الإيمان راجل صنف وكتب وجمع، مسألة الحكم نعم رجل صنف وكتب وجمع، إنما كل هؤلاء اسكندرية معنى تأثير. لا ياسر لا اسمه سعيد عبد العظيم ولا محمد اسماعيل ولا حطيبة ولا فريد ولا كلام ده كله سبق منه، دعك منه. أما الآخرون هؤلاء بقى حسان حواني كلام من ده، أتحداك أعطيني قضية ولا مسألة الواحد يعرف بها أنه أصلها فعلا خرج على طلابه، حتى قال طلابه يا شيخ ما شاء أول مرة نسمع هذه. أبدا ما يوجد. ماذا عند حويري؟ ماذا عند إخوان؟ ماذا عنده؟ ده معنى لا إله الله ما يعرفه إخوان إلى اليوم. لا إله الله لا حكمة إلا الله. وماذا عند حسان يا إخوان؟ ماذا عند من قضية يا إخوان؟ ماذا عند من قضية؟ وماذا عند وحيد ولا ماذا عند هؤلاء؟ ما في قضية. ويمكن هذا من رحمة الله، يمكن هذا من رحمة الله، ولهذا يعني شدرت هؤلاء على سطح الأرض. ولهذا أدنى 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 رياح تجتثها بدون ليل ما لها جذور. لكن ليه مثلا اسكندرية ثابتة شوية، ثابتة في الطلاب والمتعصبين وكذا؟ لأن ياسر برهامي أعطاهم شبهات، ياسر برهامي أعطاهم نقولات. إنما هو حسان عنده نقولات، حسان عنده نقولات، ولا حويني عنده نقولات، ده عنده روايات، روايات مش نقولات، روايات. ومرة راح ومرة جه ومرة قالت ومرة قال ومرة مش عارف ايه وفي العهد الايه بس كده روايات، لكن نقولات. انما ياسر برهامي طلاب يقولك لكل ما نقول نقول، صحيح انها في الباطل على غير ما وردها، لكن فيه نعم يوجد. ولهذا كله يذعن ياسر برهامي، ما حد يعارضه، ده شيخ العقيدة بلا منازع. هذه يا اخواني حقيقة ولا غير حقيقة؟ تأملوها، هي الحقيقة، هي الحقيقة، هي الحقيقة. ما عند هؤلاء قضية سلفية أخرجوا لها من كتب السلف النقولات، ولا ربط الأمة بكتب السلف. إنما برهامي عنده جرأة، برهامي يأتي على كتاب الإمارة في صحيح مسلم يحرفه وينقله عن مواضعه، لأنه عارف وبيعمل إيه. الباب ده يعدي، الباب ده يحط فيه القاعدة اللي يبطل بها المفهوم الظاهر، الباب ده كذا كذا إلى آخره. ولهذا صار كل اللي بيتكلم في مسألة الإيمان عيال على هذا الرجل بعد كلامه، من نقولات بقى في شرط الكمال والكمال والكمال والكمال، والكمال كله بيستقي منه، مما يزعم السلفية اليوم هي نقولات واحدة يسيرون عليه، لأن الرجل عنده طول نفس في هذا الباب، لكن في الضلال المبين والانحراف. لكن هؤلاء ما ربطوا الناس بالقضية. نعم.
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، والله أعلم.
صدق الله عز وجل، صدق الله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور، يساوي ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما هو نور يقذفه الله في قلبه، نور يقذفه الله. ولهذا انتبهوا يا أخواني، بارك الله فيكم، انتبهوا يا أخواني وانتفعوا بهذه الحقائق يوما صدروا. أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم حيثما حللتم. هذه مسلمات فرغ منها يا أخوان، بارك الله فيكم، لا تأتي كالمنكوس هذا يقول، وتكون في يوم من الأيام عايزين يا جماعة احنا خدنا مشايخنا سيد قطب وسيد قطب، لا احنا عايزين نشوف كذا، احنا خدنا الإجماعات دي خدناها إجماعات ومسلمات، ما بحثناش، مش دي طريقتنا، طريقتنا ان احنا نعرف كل حاجة على كذا، مش دي طريقتنا. إجماعات وصدقنا وكذا وصدقنا وقول واحد وخلاص. فاحنا عايزين نرجع بقى تاني، نرجع بقى نشوف الإجماع في الخروج، ده الخروج ده فيه مش عارف ايه، والانتخابات أصلها فيها ايه، وسيد قطب أصله فيه ايه، وكل حاجة هنرجع نعرضها في المزاد العلني مرة ثانية. والبيع الباطل اللي يترتب عليه أثره، كل اللي اشترى زمان بقى ان سيد قطب ده ضل، لا لازم كل ده يرجع في بيعته، لازم كل ده نرجعه تاني،
ونعرض تاني بحق الله، نعرض البضاعة دي على المزاد العالمي. اجمع يا علاء، جمع يا احمد، جمع يا مجاهد، وعايزين نشوف يا جماعة كده يعني ها. وبعدين وبعدين يوم تعالى يا جماعة احنا قلنا خلاص البحث العلمي يقتضي ايه ايه جمع، عايزين كده بقى جمع. طب وبعدين ها، ومين اللي قال ثاني؟ طب وصلي بينا على النبي. اهو احنا ايه ده، هذا منهج هذا يا اخوان، هو ده مقتضى البحث العلمي يا اخوان، هو ده مقتضى البحث العلمي. ولهذا الله اكبر الله اكبر، شوف سيد فضل، فكل الى الحبيب اذ كلها هديت من الحبيب. اسمع حديث هذا في صلاة العيد وهو يرسل التهاني الى جميع المسلمين لانه يحب جميع المسلمين في الله، يحبهم ده النهاية يا عم الشيخ محمد، ده النهاية، فهو الله ينجحك. النهاية اخر تعيينة بقى، بس طبعا انتوا مش من جملة المسلمين اللي هما بقى بيحبوه، ده النهاية بقى، النهاية بقى بوكيه الورد خلاص كله بقى. هي نفس كلام مين صدق، فكله اذا حبيب انا بحب المسلمين، بحب المسلمين في الله، بحب المسلمين 73 فرقة في الله، لان كله افاض عليهم انواره ايه حقيقته، كله حبيب، كله حبيب هدية العيد. انما جيب احمد مصطفى يكشر لك ويعمل لك ويقول لك انا عندي كتاب دواعش وكتاب مش عارف عمل، حتى الكتاب عمال يقطر دم من على ليه، من على الغلاف بتاعه، يعني مش منتظر حتى نفتح الكتاب نشوف الدماء اللي فيه، لا ده عامل لك الكتاب دموي من اول. هدية في سلفي يقول كده، هدية كده كله نعايد على كل المسلمين، بحب كل حبكم في الله، كل المسلمين حبكم في الله، لا أحب أهل السنة، فارغ ده كلمات بسيطة لكنها تعبر عن مناهج. يبقى ده خلاصة البحث، هو ده التحقيق بقى انت عاوزه، عشان كده بقول لكم وحد يضحك عليكم، تحقيق تخريج تنقيح، سيبك من الكلام ده كله، ما لم ينضبط بالضبط الشرعي اخرج من السنة، عنها تصدر، عنها توالي وتعادي، سيبك من الكلام ده، ده الكلام اللي في السوق، خلي بالك دي البضاعة، كل ده صيني، كل ده صيني، وهتغتر تغتر بهذا. تعالى شو شات الورق اللي معايا، سيبك من الكلام ده كله، ده لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا كلام الغبي، لو ابن باز كان عايش في واقعنا كان قال غير الكلام ده، كان سيبك من الكلام ده كله، تعالى يا ابني اوريك العلم، تعالى حبيبي تعالى انا عندي بقى العلم والتحقيق والنظام والبتاع، سيبك من الكلام ده كله والاوائل والمتاخرين، سيبك من الكلام ده كله، هذا الكلام ضحكه منه، ضحكه منه، الكلام الحقيقي هو كلام السلف على لسان أكابر الأمة قديما حديثا، كل من نطق بالحق من أكابر الأمة والحمد لله. يبقى دعك لا تضيع وقتك بارك الله فيك، ولا تغتر بمثل هذه الأشياء. يبقى منك في النهاية هيعود إلى تكفير، منك في النهاية هيعود إلى تفجير، منك في النهاية هيعود إلى حب المسلمين، منك في النهاية هيعود إلى محاكمة العلماء لما قالوه في أهل البدع والأهواء زي سيد قطب وغيره، منك في النهاية يعود إلى مراجعة مع أهل البدع كلهم، كيف تعاملنا مع ماذا التعامل، اعلم أنه منهج شخص وليس منهج السلف، فلا تغتر بمثل هذا بارك الله فيك. ولهذا كل يوم تخرج لنا حقيقة فعلا، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فلا تخاطر بدينك يا أخي بارك الله فيك. أنا أعطي هدية كده، أنا أحب المسلمين، ها مباركة لكل المسلمين، أنا أحب المسلمين، أحب المسلمين الذين إسلامهم إسلام السنة، لكن لابد أن يكون عندي من أحب ومن أبغض، من أحب ومن أكره، نعلم أبناءنا من الصغر، من الصغر نعلمهم هذا، من الصغر نعلمهم من نحب من نكره، لابد أن يكون عندنا ولاء براء حب بغض. نعم نعم يا رجل ايه؟ تمام. احسنت، شوف جاتك الهدية اليوم يا فاروق، جاتك الهدية اليوم، لو انت بقى ما جيتش في العربية النهاردة كنتش خدت الهدية الحلوة دي. تمام. شوف سبحان الله سبحان الله. طيب اما نقول له بقى الكلام ده معناه هذا مختلط الكلام مش محتاج. يعني ليس بلازم من العالم لازم ان يقول ضال مبتدع في كل موضع يقوله. لكن خد حكم العلماء ده يقول ضال ده يقول مبتدع ده يقول احضروه ده يقول اتركوه ده يقول بس ما تكرهوش له. خذ حكم العلماء. يعني في النهاية حكم العلماء ايه؟ دي ليست احكاما قائمة على التناقض انما هذا زيادة بيان. في النهاية العلماء حكموا انه مبتدع وانه هو ضال ولا تقرأوا الكتب وحرقوها وحلولي واتحادي وطاعن وكذا وكذا. دي احكام العلماء وليس باللازم ان يقول كل عالم كل هذا. لكن احكام العلماء هي قائمة ولهذا لا تناقض انما ده تنوع. ده يقول ضال وده يقول مبتدع وده يقول بتحرق كتبه وده يقول مسكين ضايع في التفسير وده يقول ردة مستقلة وده يقول تقرأوا الكتب وده يقول إبادة. خذ احكام العلماء. انت لماذا تجعلها مدارس؟ فالذي قال تقرأوا الكتب ما قال مبتدع يبقى دي مدرسة، والذي قال مبتدع ده مدرسة اخرى، والذي قال ضال ده مدرسة ثالثة. هذا لانك لا تفهم لانك لا تعي. ولهذا حتى علماء الجرح والتعديل في كلام في الرجال خلاص عرفنا مصطلح العالم العالم واخذنا احكام العلماء بمجموع كلامهم. تتنوع عباراتهم والمؤدى واحد، تتنوع العبارات والمؤدى واحد، المؤدى واحد في النهايه. ولهذا لا نقول اختلف العلماء انما اتفق العلماء، انما يكون الخلاف ايه بقى؟ تعديل وجرح والصيغ. الجرح اذا كانت حقيقتها واحدة ولكن قد يختلف التعبير، وقد يكون للجارح لفظة هو أخبر عن مرادي بها. ولهذا ننظر إلى مصطلح علماء الجرح والتعديل، إلى مصطلح، هل لهذا المصطلح عند فلان سكتوا عنه؟ سكتوا عنه يعني ده إيه بقى؟ يعني لا يعرف جرح وتعديل، ولا سكتوا عنه يعني ضعيف؟ قد يكون في مصطلح واحد سكت عنه يعني لا يعرف بجرح ذلك، وقد يكون في مصطلح اخر ان هذا ضعيف، مثل ما ذكر عن بخاري وغيره كلم فيه نظر قد يختلف. اذا كان العالم الناقد معنى خاص في مصطلحه يبقى لابد من الاطلاع عليه، لكن كل هذا في مؤدى واحد، ترجع الى شيء واحد ما لم يقم تعارض بين جرح وتعديل، أو ما لم يقم وصف مؤثر على التفريق بين عبارتي جرح يقتضي رد حديث هذا أو اعتبار حديث هذا مثلا أو كتابة حديث هذا أو إلى آخره مما له أثر. فما هل في أوصاف بين في فرق بين ضال بين مبتدع بين تحرق كتبه بين 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 إلى آخره؟ ما في فوارق في مؤثرة، إذ الجميع يلتقي في هذا الرجل ضال، هذا الرجل مبتدع، هذا الرجل يحضره، هذا الرجل لا تقرأ كتبه، هذا الرجل كذا وكذا. ولهذا لا تعارض بين ما يقول الشيخ ربيع وما يقول الدويش وما يقول ابن باز وما يقول العثيمين وما يقول وما يقول وما يقول، كل هذا واحد عند من كان له قلب أو ألقى السمع وشهد. ولهذا تجد أن الخلل ليس في الحكم على سبيل القدم فقط بل في قضايا المنهج. ده منسوب يا اخوان، منسوب يرتفع معا ويهبط معا، بيرتفع معا ويهبط معا، ده منسوب واحد. ولهذا سيد قطب هو الانتخابات، هو الخروج، هو المظاهرات، هو الحكم غير منزل الله، هو التلقي، هو قعد من مبدع ومبتدع، هو منسوب واحد. ولهذا نجدها مسائل وليست مسألة واحدة، وليس مسألة واحدة. نريد أن نبحث في كل هذه القضايا، يعني نريد أن نبدأ المنهج من ألف لام. نعم كيف؟ أنت الحكم واحد تقول أبغض، تبغض صاحب البدعة تبغضه ولو كان عند السنة، إنما أحكامك عليه من جهة ماذا؟ من جهة الصلاة عليه، من جهة جواز الدعاء له، من جهة كذا، هذه تتبعض ما في مشكلة. لكن حينما تصدر احكاما فالحكم انا ابغض اهل البدع احذر منهم، ما اتي في حكم على صاحب بدع اقول احبه لما عنده من كذا وابغضه لما عنده من كذا، هذه ما كانت احكام اهل السنه. مثل الحكم على صاحب بدعه وان كان عنده حسنات بالضلال، فاحكم بالضلال واحكم بالبراءه منه واحكم بالبغض له. وان كان الانسان يتبعض عنده الاحكام بتبعض الاعمال ما لم تصل الى الكفر. نعم
شارك
نعم
فائده الموالاه والمعاداه.
كيف يعني
الموالاه والمعاداه بين الاخوه في المنهج؟
يذكر العيني من عجائب التراجم، يقول العيني من عجائب التراجم هارون بن رئاب وعلي بن رئاب واليمان بن رئاب ثلاثة إخوة في النسب. قال ابن حزم فهارون من أهل السنة وعلي من أئمة الروافض واليمان من أئمة الخوارج وكانوا متعادين كلهم.
اجتمعوا في النسب واختلفوا في المنهج. هذا إمام سنة هارون بن رئاب، وهذا إمام رافض وهو
علي بن رئاب،
علي بن رئاب، وهذا إمام خوارج وهو اليمان بن رئاب. كل إمام، ولكن إمام هدى أو إمام ضلال. نعم نعم أي ما احنا بنقول الى الفصل هذا ولكن المؤدى واحد، المؤدى واحد والالفاظ تختلف. تمام ومعنى سكت عنه هو معنى كذاب، هو معنى كذا، اذا عرفنا مصطلح العالم. نعم لكن ده صنيع اهل الشبه. ما هو كيف يغزو الطلاب اللي عنده بمثل هذه الاشياء؟ فلهذا يقول هذا الشيخ مثلا فلان له كذا، وده مدرسة تختلف عن مدرسة الشيخ فلان، وكلها مدرسة واحدة، وهي التحذير من أهل البدع. وأهل السنة ما ألزموا ألفاظا معينة، إنما ألزموا التحذير، ألزموا التحذير. وهذا التحذير قد تكون حتى العالم لو تتبعت كل ألفاظه في رجل قد تجد ألفاظه تختلف في موضع عن موضع آخر. موضع قد يقول مثلا هنا اتركوته، وقد يقول ما عليكم سيقول، وقد يقول موضع ثالث هو سيسقط بهذا عالم، وفي موضوع رابع قد يكون، وهكذا نفس العالم قد ينشط وقد لا ينشط، قد يجيب جوابا لمصلحة معينة في موضع وقد في جواب آخر يختلف. فاجمع أحكام العلماء في هذا ولا تجعلها مدارس مختلفة، بل خذ منها حكما واحدا. وإذا نظرنا إلى كلام ابن باز وكلام الشيخ ربيع وكلام الشيخ العثيمين وكلام الشيخ الفوزان وكلام كل هؤلاء، إذا نظرنا إليهم في النهاية وجدنا أن هذا الرجل ضال مضل لا يقرأ له، ليس من العلماء، بل هذا من مثير الفتن حتى على ألسنة الإخوان أنفسهم. هات كلام القرضاوي فيه وكلام أرباب الإخوان في سيد قطب، وبعدين لماذا تثير أنت؟ وبعدين حتى لو إن علماءنا ما قالوا لفظة مبتدع وأنا قلت لفظة مبتدع على حسب الأصول، فيها إشكال؟ حاكمني إلى هذا، قلنا هذا ليس مبتدعا، إنما يعطونك إيه؟ مظلة كأنها حق. لا نخرج عن كلام علماء. طب كلام علماءنا، كلام علماءنا التحذير والتضليل والتبديع وكذا، كلام علماءنا بعد ذلك ده كلام الشيخ ربيع بس، يبقى هو كلام علماءنا ولا كلام الشيخ ربيع بس؟ انت عايز كلام مين؟ تريد كلام من؟ نعم كلام استشكال جيد من علي. يقول لو لم نجد كلاما لأحد من أهل العلم في سيد قطب، خلي بالك لم نجد كلاما لأحد، ثم وجدنا هذا الضلال موجود في الكتب، هل نحكم عليه؟ الجواب باتفاق نحكم عليه لوجود الكلام وجود العلم والحكم مع علته. موجود الضلال، قل ضلال، حذر. ولا ينبغي أن تعترض على بقولك هذا موجود في عصر العلماء وما حد تكلم عنه، هذه عباءة فضفاضة لا تقبل عند علماء الجرح والتعديل، لأنه وارد أن علماء عصري أن العالم لم يطلع على هذا لكونه أصلا مغمورا في زمانه، كان مغمورا في زمانه. سيأتي يوم من الأيام يخرج ناس من هذا العصر يتكلم عنهم بعد ربما 50 سنة أنت ما كنت تعرف عنه، طلع خرجت له مصنفات ما كانت تخرج الآن. وارد هذا، وارد وارد، ولا يقال معقول ان كانوا هذا في العلماء. ونسألك سؤالا نقول وهل اطلع العلماء على هذا فسكتوا عنه؟ تقول الله اعلم، قلنا خلاص طالما الله اعلم يبقى الله اعلم، بقي الكلام على ما نعلم نحن من كلام الرجل فيحكم عليه. ولهذا لم يشترط علماء الجرح والتعديل ان يكون الجارح للرجل رجلين او ثلاثة او اربعة او خمسة، بل إذا ثبت الجرح المعتبر من عالم به، شوف مش من عالم بإطلاق، من عالم به، إذا خرج الجرح مفسرا تفسيرا معتبرا من عالم به قبل، ولا يشترطون لا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشر. فيقال كيف يعقل يعني ان احمد يطلع على هذا ولم يطلع على غيره، او ابن المديني يطلع ولم يطلع على غيره، او ابن معين يطلع على غيره؟ ما عرف هذا في علم الجرح والتعديل. الكلام الموجود هذا موجود منسوب لصاحبه، المنسوب هذا لصاحبه صحيح نسبة طب يقتضي التضليل خلاص هذا حكم ينبغي ان يقال الى اخر الزمان. طيب دي مسألة اللي هو بقى لا يعرف، لو افترضنا انه لا يعرف لعلماء العصر، ففي مسألة أخرى بقى لا يعرف لعلماء العصر جرح بل عرف لهم تعديل، تعديل ولا يعرف لهم جرح وأثنوا عليه. ننظر التعديل الوارد عن علماء العصر في نفس باب الجرح، يعني نفوا عنه مقتضى الجرح، ولا هو في باب فأثنى عليه قالوا كان رجلا صالحا كان من عباد الزمان كان هذا الرجل مصاحبا للعلماء مثلا ثم عند ضلالات، هل يعتبر هذا إنشاء حكم مخالف لأحكام علماء العصر؟ الجواب لا، لأن مورد الجرح غير مورد التعديل. إنما لو كان مورد الجرح هو مورد التعديل عند الأئمة يبقى لا، يعني العلماء اطلعوا ونفوا نسبة هذا، مثل ما نسب الكثير من الأئمة، نسب كثير من الأئمة ما نسب ولكن نفي عنهم هذا. يبقى كونك الآن تصر على انتقاد الإمام مع نسب تنسب الإمام الضلال لنسبة هذا إليه والعلماء علماء العصر نفوا هذه النسبة، يبقى أنت خالفت منهج العلماء وخالفت أحكام العلماء وخالفت أحكام العلماء. قد تخالف حكم الواحد لكن أن يتفق العلماء على نفي هذا ثم تأتي أنت بقى. ولهذا لم نأخذ أحكام الذهل في البخاري ولا البخاري كان من القيم خلق أفعال العباد أبدا، وإن شدد الذهل في وقت في عصر حتى سد الباب وجزاه الله خيرا على غيرته، لكن حكمه على البخاري بهذا لا. ولهذا صنف البخاري مصنفا لا نظير له في بابه في الوجود في هذه المسألة، لا نظير له في الوجود في هذه المسألة، جزء خلق أفعال العباد، وهو ينفي هذه المسألة عنه وعن أهل السنة والجماعة. يبقى إذا كان مورد الجرح غير مورد التعديل قبل الجرح، قبل الجرح. فكم من رجل أثنى عليه بالعبادة والصلاح وطعن فيه من جهة الحديث، كم من رجل أثنى في باب الفقه وأثنى كما كان الإمام مالك يقول رحمة الله عليه لما جاء عند كتب العلم قال لا تكتب العلم عن أربعة، وذكر منهم ذكر الرجل المغفل الذي قد يكون عنده صلاح وكذا ولكن عنده غفلة، وكما نقلوا عنه كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه، وهذا معروف جدا في كثير من الرواة. طب آخرون عرفوا بالفقه والتبحر فيه زي أبو حنيفة لكن في باب الحديث لا حكم آخر، وإذا كان سبب رسالة الشيخ مقبل في أبي حنيفة رحمه الله، وسبب انتقاد الحفاظ لأبي حنيفة فيما يتعلق بالجانب هذا. فلا يعني تبحر أبي حنيفة في الفقه أن يقبل حديثه، هذا حكم وهذا حكم. كذلك في السيرة، بعض الناس قد يكون في باب السيرة يحال عليه لا في باب الحديث والرواية، لأن شرط الحديث والرواية ليس متوفرا فيه. فليس إذا ثبت له إمامة في باب أنه يثبت له الإمامة في هذا عن باب الآخر، ده نفصل، لأن الشرط المعتبر هنا غير الشرط المعتبر هنا غير الشرط المعتبر هنا. رجل صالح أرجو دعوته لكن حديثه ما أكتبه، صلاحه شيء وكتابته الحديث عنه شيء آخر. يبقى ننظر إلى مورد الجرح والإيه والتعديل، مختلف ولا واحد؟ طب وإذا كان مختلفا هل اتفقوا على هذا التعديل أو هذا التجريح؟ يبقى ننظر، أما إذا اتفقوا فلا فلا نعارض، أما إذا اختلفوا فنرجح بالدليل، كما قالوا لو علم أحمد ما علمت لقال مثل ما قلت، والمثبت مقدم على النافي. يبقى أنا أرجح بين كلامهم رحمهم الله. يبقى سيد قطب لو ما تكلم في علماء، لو ما تكلم في شيخ ربيع، لو ما تكلم في فلان وفلان وعنده هذا النتاج وتكلمت فيه قبل منك حتما. طب لو أثنى عليه العلماء، أثنى عليه العلماء مثل مثلا ما أخرجوا كلاما لم يطبع الله أعلم بالنسبة أو كذا للشيخ بكر أبو زيد، لا شك أن كلام الشيخ بكر أبو زيد باطل ولا يدل على اطلاع على حال سيد قطب، إنما يدل ربما على سماع أو بعض المواضع. ده هذا لو صحت النسبة، نسبة الكلام إليه، لأن هذا الكلام لم يطبع فيه. لكن لو افترضنا أنه هذا الكلام باطل مردود، وموضع الجرح مقدم على تعديل، لأن هذا تعديل مجمل، إنما الجرح مفسر بتفسير قادح في كل مسألة من المسائل، فكيف باجتماعها؟ ولهذا لا زال الحزبيون يطيرون بمثل هذه العبارات، وكلام مردود باطل. واضح إخواني؟ يبقى هذه القواعد، هذه القواعد هي قواعد العلم التي ينبغي أن يحكم إليها أي أحد. نعم نعم ترجموا المين؟ ما موضع الترجمة؟ تجميع تقميش كان 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 كان، ولا موضع الترجمة كان على السنة؟ طب خلاص، يبقى من قال بأنه 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 ومع زيد علم يقبل، إنما ولهذا احنا بنقول لك انتبه مورد الجرح والتعديل، ننتبه إليه موضع الجرح مورد. قد يكون هناك جرح مجمل فرجل سلفي لا يقبل، قد يكون هناك تعديل مجمل فرجل خلفي لا يقبل. لابد ننظر إلى مورد الجرح والتعديل، مورد الجرح والتعديل. بعض العلماء اتهم بالزندقة ولم يثبت، حتى العلماء الكبار يحاكموا، مالك ابن إسحاق ابن معين، كل هؤلاء يحاكموا لما قالوه في ألفاظ قد تخرج مخرج غضب، في ألفاظ قد تخرج مخرج معين، يكون ما يكون بين الأقران. وهذا الذي قالوا فيه يطوى ولا يروى، ما الذي يطوى ولا يروى؟ ما لم يقم على ساق الدليل، الذي لم يقم على ساق الدليل. إذن ولهذا هذا 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 علم دقيق، علم دقيق. ولهذا العلم ده يا أخواني بارك الله فيكم كعلم النصوص، ليست المسألة أن يوجد النص أمامك وتقرأه، المسألة أن تفهم النص وأن تجمع بينه وبين مظاهره التعارض. ولهذا أنت تقول يعني إيه اللي عند ابن حجر يعني؟ ما هو جمع وخلاص، أو إيه اللي عند الذهبي، أو إيه اللي عند العراقي من المتأخرين مثلا. أخواني المسألة ليست أنك تقرأ تطلع على جرح أو تعديل، فلان قال فيه فلان قال فيه، لا، إنما النظر في هذا الجرح والتعديل ها بعين بقى الترجيح. وده يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول هضم القواعد النظرية الأول، لأنك لو دخلت واقتحمت الباب العملي قبل النظري ستبقى ضعيفا. شوف لبن صناعي مش لبن الأم. خد لبن الأم الأول. لبن الأم ده بيزن سيدي بقى القاعدة. لازم اوعى تقتحم الجانب العلمي وتقول عن طريق الجانب العملي سأستفيد، ستبقى ضعيفا. زي اللي بيحكم على فلان بالبدع والكفر وما يعرف أصلا حد البدع وحد الكفر، من خلال بقى كلام العلماء، وأنا بنقل كلام العلماء مش هينفع، لأنك لا تعرف موارد كلام العلماء. يبقى الأول هضم القواعد، قواعد العلم ومعرفة كتبه ومصطلحاته. الأمر الثاني طول الزمان في الجانب العملي، ولهذا أنصحك ألا تسارع بالكلام من جهة الأحكام، لأنك قد تهدم نفسك قبل حصول الإيه؟ أوان التصدي. اصبر شوي كويس، أنت على الطريق، عرفت الكتب، عرفت القواعد، ماشي فيها. اصبر 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 عشان تتصدر تصدر قوي. لكن لو انت الحمد لله كده عرفت بقى نسوق، خلي بالك انت عرفت القواعد اللي هي الدفتر اللي وزعوه عليك ويختبروك في جانب النظر، السيارة توقف مش عارف ايه، طب تعمل ايه، طب لو واحد مش عارف كده، طب الاشارة متعطلة، طب لو لقيت عسكري، كويس قوي بس هتسوق، خلي بالك. طب وانت هتسوق هتسوق، طب انا بسوق بسوق يعني بطلعها ورجعها، ولا بسوق بقى في الازمات والحاجات دي بقى. ولهذا تجد في شيخ الصنعة صح، وفي واحد السبادئ، مش كل واحد هيدق مسمارا صار نجارا، ولا كل واحد وضع سماعة صار طبيبا. فلهذا اصبر، لا تخرج بأحكام قبل حصول الأوان، لأن هذا العلم يتراكم معك. واصبر، واللي انت بتعتبره مسلمة اليوم مع نفسك كده بعد سنتين هتكتشف وهمك. يبقى منك لنفسك كده اكتشفت وهمك، أو من اطلاع بكثرة اطلاع، بدل ما يبقى لك 30 قاعدة انت أخطأت فيهم وتم الرد عليك، انت بقى احتفظت بايه؟ انت حفظت قدرك، وانت اللي رددت على نفسك، والقاعدة اللي كنت تعتبرها مسلمة بان انها غير مسلمة، بل المسلم خلافها. ايه بقى اسم 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، والامة تنتفع بك انتفاعها بالمعلمي، يبقى بركة قوي. بدل ما تطلع النهاردة من تصبر 20 سنة، تطلع انت النهاردة ها 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 تهدم نفسك كل يوم، تهدم نفسك كل يوم، تهدم نفسك، وتطلع الأمة أنك أنت محاتب. بعض الناس كده تقرأ له أحيانا كده واسمع له، يعني رجل كبير في وسط قوم عمال يقضي بينه، هو لسه مثلا إيه لحيته نبتة من قليل شوية، ولسه مع العلم ده أول امبارح، ولكن عمال بيتكلم بنفس مين؟ بنفس الكبير قوي 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 قوي، يعني الفريقين غلطانين، الجماعة اللي بيقوله وفي جماعة بيقوله، والحق أننا الراجل عمال يحكم بقى، والعيال الصغيره دي اللي عماله تلعب في الساحه عيال مش لسه لما يستوعبها، واصل بقى نرجع، ولما نرجع بقى لا بحاتم وبزرعه، ولما وانت حضرتك مين بقى ان شاء الله. فاصبر شوي، ده انت كمان يعني مش خدت حتى عالم في العلم، ده انت القاضي بقى والحاكم. اصبر شويه، اصبر اصبر، المقالات اللي بتطلعها ولا التغريدات اللي بتعملها ما تهدمش بيها نفسك من الان. العلم ده بحر بحر، وبعده طول ظهر ممكن عالم يقول أنه كنت اعتمد قاعدك كذا وبنى لي كذا. ولهذا شوف كلام العلماء الكبار تجد فيه مثل هذه الأشياء. فالإنسان يصبر 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 ثم بعد ذلك. فهذا العلم إنما يطلب أمرين، الأمر الأول إنما هو بإيه؟ بإحكام القواعد ومعرفة المصطلحات والاطلاع على الدواوين ومعرفة مناهجه ومناهج أصحابه. الأمر الثاني طول الظهر في الجانب العملي، بعد هذين الأمرين ينتفع بك، إما ينتفع بك في التدريس لأنك ستكون أمينا تنقل الطلاب العلم على ما هو عليه ولم يكن لك وقع عملي، وإما أن ينتفع بك في الواقع العملي فلا تتناقض، وما تثبته هنا تنفيه هناك، وما تحكم عليه في هذه القاعدة تنقضها هناك. فسواء كنت في الجانب العلمي سينتفع بك أو في الجانب العملي سوف ينتفع بك، سوف ينتفع بك. خذ مثلا دليل عملي، عملي سريع كده وراجع ورايا كده المعلومة ديت، ما فيش مشكلة لو بعد شهرين ثلاثة تجي لي بنقلات تخالف أو توافق. ابن باز في الجانب العملي في الحديث، صنع الحديثية جانب عملي ملوش نتاج، لكن أنا بقولك بقى هوت من واحد يعني فقير في هذا العلم، جمع كلام الشيخ الحديثي في قواعده وشد يديك عليه، فإنه كلام خبير. أنا بقولك ابن باز لو تنظر للجانب العملي ما له نتاج. ابن باز كثير ما له نتاج، يعني نتاج نعتبره انه كتاب النتاج، يعني ما له نتاج فين. لكن انا اقول لك بقى هوت راجع كلام ابن باز رحمة الله عليه في الفتاوى الحديثية والتعليقات الحديثية، ستجد كلامه كلام ارباب الفن المتخصصين المتبحرين. خدها معلومة طياري عندك، حطها في الهامش في الصفحة وحاول تستدل عليها كده، وارجع بعد ذلك انصحني إن كان في هذا يعني خلل، ما فيش إشكال. أنا أقول هذا حسب معرفتي بالشيخ وحسب اطلاعي على علم الشيخ في هذا. أقول الشيخ من علماء العصر في الحديث ومن أرباب الشأن المتخصصين في هذا الباب، وإن لم يكن له نتاج العملي كالمعلم وشاكر والألباني. واضح يا إخوان؟ لكن أقول لك ارجع إلى كلام الشيخ في الصنعة الحديثية إذا هو كلام متخصص، كلام فاهم، كلام دارس. نعم.
قال العلامة الدويش: سورة الفلق الموضوع 79 بعد 100. قال في الجزء 6 على سورة الفلق: وقد وردت روايات بعضها صحيح ولكنه غير متواتر أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة.
ده سيد خط وبتاع روايات، قد وردت روايات بعضها صحيح ألا ولكنه غير متواتر. نعم، لكن اسمع بقى يوما يتكلم بقى، بعضها صحيح لكنه ايه، اسمع بقى. نعم،
لكنه غير متواتر أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قيل أياما وقيل أشهرا، حتى كان يخيل إليه أنه يأتي نساءه وهو لا يأتيهن، وفي رواية وحتى كان يخيل إليه أنه
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وفي الرواية ما شاء الله، يعني ترك قلم الأدب وصار بقلم المحدث الآن، لكن انظر ماذا سيفضي به هذا الأمر. نعم،
وحتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل، في رواية وأن السورتين نزلتا رقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استحضر السحر المقصود كما أخبر في رؤياه وقرأ السورتين انحلت العقد وذهب عنه السوء.
نعم، قال كما جاء في رواية وكما جاء في رواية ورواية بعضها صحيح. ها، قال بقى اسمع التعليق:
ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ.
يا سلام، هذه الروايات وإن كانت صحيحة تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ، لا وهي غير متواتر، فشرط في القبول في مثل هذا أن يكون متواتر، فلا يعمل بأحاديث الأحد في هذا. تمام تمام، وهذا يخالف أصل العصمة النبوية عنده في الفعل والتبليغ. وأحد قال بقى هات لنا رواية، بقى هات لنا رواية أن هذا السحر أصاب ما يتعلق بجانب التبليغ، حتى تقول تخالف أصل الإيه؟ العصمة في التبليغ. هات لنا بقى رواية أن هذا كان النبي يقرأ الآية ثم يعود عنها ويقول ما هكذا كانت الآية، يقول الهدية ثم يعود عنه فيقول ما هكذا كان الهدي، إنما هذا فهمه. فهذه الروايات تخالف فهمه لا تخالف الأصل. نعم،
ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم وكل قول من أقواله سنة وشريعة.
من اللي قال كده؟ من اللي قال كل فعل من أفعاله سنة وشريعة؟ من هو اللي قال؟ حتى الجبلية بمقتضى البشرية؟ نعم.
كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن بنفي القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسحور.
أنه مسحور؟ مسحور ولا أنه ساحر؟ أنه مسحور فيما بلغه عن ربه ولا أنه لا يصيبه السحر؟ نعم.
وتكذيب المشركين فيما كانوا يدعونه من هذا الإفك، ومن ثم نستبعد هذه الروايات، وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة.
شوف، نعم.
والمرجع هو القرآن،
والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد. سيقول هذا منهج، سيقول أقول لك لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهم وثاني وثالث. هذا الرجل يحتاج، هذا الرجل اتسع خرقه على الايه؟ على الراقع. طيب خذ يا سيدي. نعم. ده بس في المقطع ده كم أصل خالف فيه؟ نعم.
وهذه الروايات ليست من المتواتر، فضلا على أن نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح مما يوهن أساس الروايات الأخرى.
طيب شو بقى كلام العالم، كلام السلفي؟ نعم.
قال العلامة الدويش رحمه الله: الكلام على هذا من وجوه. الوجه الأول قوله: لكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية، كلام باطل وبدعة. فقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال المازري: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها. قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. وزعموا أن تجويد هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع، إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم، وأنه يوحى إليه بشيء. قال المازري: وهذا كله مردود، لأن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ، والمعجزات شاهدات بتصديقه صلى الله عليه وسلم.
يبقى إذن ما أصاب النبي إنما هو كان فيما يتعلق ببشريته صلى الله عليه وسلم، بمرضه، بتأثره كبشر، مثل ما تأثر بدنه بالأمراض، فهو من نوع الأمراض التي يبتلى بها البشر، والنبي بشر، يجري عليه ما يجري على البشر. أما فيما يتعلق بالتبليغ فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من هذا. نعم.
فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. وأما
إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه لك في صدرك وقراءته، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الوحي عليه لم يبلغ، حتى إذا ارتفع بلغ صلى الله عليه وسلم. يبقى الله قال إن علينا إيه؟ جمعه وقرآنه، أي جمعه لك في صدرك وقراءته، لأن النبي كان يسارع في التبليغ حتى لا ينسى شيئا، كما في حديث ابن عباس في الصحيح. وكان مما يحرك شفتيه، قال سعيد بن جبير وأنا أحرك، قال ابن عباس أولا: أنا أحركهما كما كان يحركهما النبي. قال سعيد: وأنا أحركهما كما كان يحركهما ابن عباس رضي الله عنه. فأنزل الله عز وجل قول: إن علينا جمعه وقرآن. فالنبي معصوم في هذا التبليغ. وقال تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. نعم.
وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها،
تمام،
فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر.
نعم.
كالأمراض،
وهذا رد على من غلا فيه فجعله إلها وربا. نعم.
إلى أن قال عياض: فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده، تمام، وظواهر جوارحه،
تمام،
لا على تمييزه ومعتقده صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه.
نعم.
قال العلامة الدويش: الوجه الثاني قوله: وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة.
هم حكموا هذه الأحاديث لعقولهم ولا حكموها للروايات؟ لعقولهم. قالوا مقتضى هذا أن الوحي يتسلط، أن الشيطان، أن السحر يتسلط على التبليغ، هذا محاكمة عندهم للعقول. الروايات ليس فيها شيء يخيل لي أنه فعل الشيء أو ما فعل. هذا لا علاقة له بالتبليغ، لأن التبليغ النبي معصوم فيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
الوجه الثاني قوله: وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة إلى آخره، كلام باطل مخالف لإجماع الصحابة والتابعين وإجماع أئمة الإسلام.
نعم.
وإنما هو قول أهل البدع كالمعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج ومن وافقهم ممن خرق الإجماع، انظر مختصر الصواعق المرسلة.
نعم، ما في فرق بين أحد متواتر عند السلف من جهة العلم والعمل. الحديث إذا صح الحديث يعني بإسناده ومتنه، إذا صح الحديث فهو حديث صحيح يقبل ويؤخذ به في باب العلم في باب العمل ويتلقى، والأمة ما اشترطت لا خبر رجلين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا عشرة ولا مئة في قبول الخبر، بل إذا صح الخبر فإن الأمة تأخذ وترتب عليه ما يترتب عليه من أحكام. ولهذا لا كان الصحابة يفرقون بين خبر الواحد واثنين وثلاثة والعشرة، ولا كان التابعون ولا إنما تصنيف الخبر من وتقسيم الخبر إلى أحد ومتواتر، هذا تقسيم علمي من جهة علمية اصطلاحية باعتبار طرقه. فهذا حديث ورد إلينا من طرق متعددة، هذا الحديث رواه الجمع الغفير، هذا الحديث رواه الواحد، هذا الحديث رواه اثنين، فهذا تصنيف علمي فقط، مثل ما تقول الصفات ذاتية وفعلية، مثل ما تقول الأحكام تكليفية وضعية، فتقول من جهة أيضا من جهة ورود الخبر إلينا وطرق ورود الخبر إلينا فعندنا الحديث المتواتر وعندنا الحاد، من جهة القبول والرد عندنا المقبول وعندنا المردود، من جهة الصحيح مثلا في شرطيه لذاته أو لغيره، وهكذا. يبقى هذا تصنيف باعتبار علمي فقط، أما باعتبار عملي أو باعتبار أن الأحاد يترتب عليه أحكام والمتواتر يترتب عليه أحكام وكذا، هذا ما عرفه السلف. السلف عرفوا الثابت عن الرسول وغير الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر أخذوا به وهو دين يأخذون به، ولا يلزم في ذلك التواتر، ولا يلزم في ذلك التواتر. نعم.
الوجه الثالث
اخترعها المبتدعة فقط، ولهذا أول من تكلم بهذا ليس أصول السلف المتقدمة، إنما تكلم بهذا أهل البدع. ولماذا تكلموا بهذا؟ لأنهم فكروا ثم قدروا ثم نظروا ثم نطقوا بعد ذلك بأنه لا سبيل إلى دفع جملة من العقائد إلا بهذه القاعدة، فرأوا أن من السهل رد جملة من العقائد بهذه القاعدة، فقالوا متواتر أحد الأحاد ظنية، وبالتالي لا يثبت الاعتقاد إلا باليقين القطعي، وأخبار الأحاد ظنية، وعليه قالوا بأننا لا نأخذ بخبر الأحاد في باب الاعتقاد، فردوا بهذا. يبقى هتقول لنا مثلا أحاديث كيت 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 هذه مردودة لأنها أحاد. طب والمتواتر زي أحاديث الرؤية الحوض كذا الشفاعة، هذه يؤولونها ويحرفونها، فما قدروا على دفع بهذه القاعدة دفعوه، وما لم يقدروا على هذا لجأوا إلى الألفاظ فحرفوها وبدلوها، وفي النهاية غيروا الشريعة وإن اختلفت القواعد في هذا وذلك. إنما السلف ما عرف لا من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومك هذا، وقاعدة العلماء واحدة عدم التفريق بين الأحاد وبين المتواتر، إلا باعتبار تصنيف علمي في باب تصنيف هذا العلم، فرقوا بين المتواتر والأحاد باعتبار طرقه الواصلة إليه. في فرق إيه؟ لابد من النظر في المتواتر برضه. هل هو متواتر؟ فين جمع الطرق؟ لو احنا قصدنا بالنظر البحث حتى نصل الحكم، يعني لو قصدنا النظر حتى نصل الحكم، فالمتواتر كذلك. الحكم على الخبر المتواتر الأحاد يحتاج إلى رجوع إلى طرق وجمع هذه الطرق ومعرفة كذا حتى أحكم في نهاية إلى متواتر. يبقى هذا الخبر متواتر ها بالنظر، اللي إذا قصدنا النظر في ثبوت الخبر وتصنيفه، هذا نظر وهذا نظر، هذا نظر علمي وهذا نظر علمي، وليس بالاضطرار، وليس بالاضطرار، إنما هذا يحتاج إلى النظر. لكن صح صرح بعض العلم أن بعض العلم أن الخبر الأحاد إنما هو ظني من جهة علمية إلا إذا احتف بقرائن، إذا احتف بقرائن هذا يصبح قطعي. قرائن مثلا كنوعية الرواة ترجع لها فيهم، أو كقرائن لتلقي الأمة مثلا له بالقبول، أو قرائن مثلا كذا وكذا، هذه اعتبروها قرائن. ولهذا يصبح البحث أخص بقى في مسألة إيه، في مسألة إيه؟ هل هو بنفسه ظني أو بنفسه يفيد الإيه؟ العلم. لا، الظن يفيد العلم بنفسه. فمثل هذا قد يكون الخلاف فيه صوريا بعض الشيء، صوريا بعض الشيء. إذا رجعنا إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى حقيقة خبر الآحاد. أنا عندي خبر الآحاد لابد أنظر الأول، أنظر الأول إلى ثبوته. طب إذا ثبت عندي وما في خلاف، إذن هذا أفاد العلم. اللي بيقول ظن يعني إيه؟ يعني يقول مثل هذا الخبر اللي هو الأحد، لابد نحتاج نحن ننظر الأول في الثبوت، في كذا في كذا في كذا، وننظر إلى القرائن، وننظر رب خبر يكون مثلا رويه الواحد أو الاثنين أو كذا أعظم من الخبر الذي رويه العشرة، لأنه من جهة الإمامة لا يبلغ قدر هؤلاء الأئمة، قدر هؤلاء الأئمة مثلا أو كذا. أنا أعتبر أن هذا من الأمر الصوري وفي كثير من ألفاظه. المهم في النهاية أنك تبحث إن وصلت إلى أن هذا الخبر ثابت عندنا، أن هذا الخبر ثابت عندنا، وأن هذا الخبر صحيح، وأن ما في أحد خالف في ثبوت هذا الخبر، إذن هذا الخبر أفاد العلم، أفاد العلم. لكن لا تبقيه على الظنية بعد هذا، فتجعل الظن ملازما لخبر الأحاد، فاجعل الظن ملازم لخبر الأحاد، فجعل الظن ملازم لخبر الأحد، وتقول هذا ظني، ولو كان هذا يفيد العلم القطعي وكذا لكان هذا الخبر لا يحتاج إلى النظر ولا 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 بحتاج إلى بحث. ما هو نفس المسألة، ما هو متواتر بيحتاج إلى بحث، بحث في تطور ومعرفة الطرق ومعرفة 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 إلى آخره، وقد يكون متواتر في طبقة وأحد في طبقة، إذن هذا يحتاج إلى علم خاص. علم معرفة المتواتر هذا حيث متواتر أحد يحتاج إلى علم خاص أصلا، فما يعرفه العوام ولا يعرفه الناس بالإضطرار، بالإضطرار. وربما خبر عند أهل الإصطلاح مثلا يكون متواترا، ويكون هناك أحد أقوى منه. متواتر يعني مثلا رواه إيه؟ رواه جمع تحيل عدد تواترهم مثلا، واختلفوا في العدد، يعني ممكن أربعة بعد أربعة قد يعتبرون التواتر. رب خبر يروي الإثنان ويكون أقوى لما احتف به من القرائن. في النهاية لم يكن السلف الصالح يعرفون كلمة ظني وقطعي فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنستلم المسألة بعد إيه؟ بعد الثبوت. أما النظر فإن النظر في الأحاد كنظر متواتر، وإن كان النظر في المتواتر أقل، يعني أقصد إيه؟ أقل عناء، لكنه يحتاج إلى نظر. أنا أحكم على هذا حيث المتواتر إما بتقليد وإما ببحث. إما بتقليد أئمتي، وهذا علم خاص إذا أطلع على كلام علمائنا في هذا، أو أحتاج إلى اجتهاد، هذا يحتاج إلى جمع طرق، هل وصلنا حد التواتر أم لا؟ إذا عرضت أصلا حد التواتر مختلف فيه، متى يقال هذا خبر متواتر؟ هذا مختلف فيه، مختلف فيه من جهة أعداد. وإن كان في الجملة ما يرويه العدد الذين تحيل عدد تواطؤهم على الكذب يكون مستندون فيه الحس أو كذب، لكن اختلفوا في هذا العدد، والراجح أنه لا يرجع في ذلك إلى عدد، بل ربما يكون رجوع إلى الأوصاف وإلى الحال، هذا أقوى من الرجوع إلى عدد معين، لأن كل عدد تطلب فيه بالدليل ولا دليل معك في هذا. فإذا الشاهد أن هذا يحتاج النظر ويحتاج إلى النظر. نحن نقول إذا ثبت الخبر، إذا ثبت الخبر سواء كان أحدا أو متواترا، فإنه يفيد العلم والعمل. جعل العلم ظني وقطعي، بعض العلم أعلى من بعض، لكن لا ينزل عن رتبة العلم، لا ينزل عن رتبة العلم، ولا ينزل عن رتبة القطعي فيما تلقته الأمة وحكموا عليه بأن هذا الخبر صحيح. كيف لا أقطع به؟ يشققون أمور، يقولون يعني أنت تقطع به في نفس الأمر، رب حديث يكون كذا وهو في نفس الأمر. إحنا مالنا بقى، مالنا إحنا بنفس الأمر عند الله، إحنا لنا بأمر نتعبد به، لنا بأمر تعمل به الأمة. اعلم أيضا أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على خطأ أبدا، فلا نورد إرادات تكون من باب تعليق الحكم على غيبيات، تقول ما هو ممكن حديث الأمة تتفق على صحته ويكون في نفس الأمر. في نفس الأمر إيه؟ في نفس الأمر إيه؟ الأمة تتعبد بحديث صحيح ويكون في نفس الأمر ضعيف عند الله؟ الأمة تعمل بشرع ليس وشرعا عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا مستحيل تجتمع الأمة على هذا أبدا. لكن فيما يكون فيه خلاف بين العلماء هذا وارد نعم. فإن قصدت أن الحديث يحتاج إلى بحث طويل ويحتاج إلى كذا لإثبات صحته وعدم وجود مخالفة في هذا ماشي، وأن المتواتر أخف عناء من هذا ماشي ما في مشكلة. لكن المقصود، ولهذا نحن نعتبر بين أهل العلم الأثبات اللي هما لا 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 علاقة لهم بالكلام في مسألة رد خبر أحد، قد يكون الخلاف في ذلك صورة، نحن نريد خبرا سلم عندنا هو أحد، خبر سلم عندنا هو أحد سلم عندنا والأمة صححت هذا. أحد الصحيحين المتفق عليه في الصحيحين هو خبر أحد، أه؟ هذا الحديث يفيد عندي العلم القطعي لا الظني. الظني ليه بقى؟ ما الذي جعله الظني؟ لكونه أحدا، لكونه أحدا. قال أحد هذا من الصحابة، قال أحد هذا من التابعين، لكونه أحدا صار ظنيا، فجعلت الظنية وصفا ملازما للأحدي. من الذي قال هذا؟ ابن حجر مثلا في النخبة وكذا، لما يقول إذا احتفت به قرائن، احنا ما ندخل القرائن، المهم قرائن أوصى كذا بحث ما فيش خلاف الأمة تلقت، المهم في النهاية وصلنا إلى خبر الأحد الثابت عندنا، الثابت عندنا. إنما إذا قصدت ما لم تحتف به القرائن، ما لم ما لم ما لم لم اللي هو بقى مشكوك فيه، هذه مثلا هذا الحديث ثابت ولا غير ثابت، اختلف علماء جرح وتعديل، ده مش معنى. احنا بنتكلم عن خبر الاحاد الثابت السالم. هذا خبر الاحاد من حيث هو ده خبر الاحاد. لما نتكلم عن خبر الاحاد يفيد العلم او يفيد الظن، يعني العلم القطع او يفيد الظن، فقصدنا الخبر حديثا. انما غير هذا طب قد يدعى التواتر ليس بمتواتر، يبقى ده ظن برضه. فإحنا ما لنا علاقة بما قد، إحنا لنا علاقة وصلنا، لأن هذا الخبر خبر أحد ثابت عندنا، وهذا خبر خبر متواتر. لماذا تجعل القطعي وصفا ملازما للتواتر وتجعل الظني وصفا ملازما للأحد؟ تبعت يا شيخ محمد؟ فالكلام إذن يفيد الظن وكذا قد يكون كلام يعني لفظي. ليه؟ لأنه يتعلق بمرحلة ما قبل الحكم. فانت تقول مثلا ظن عندي انا ابحث، يعني ابحث، مش كل بقى خبر يلقى احد يبقى خلاص كده كده، انا ابحث اشوف، ابحث في كلام علماء، ابحث في كلام، مفيش اشكال انت ابحث وكل شيء. احنا الكلام سلم لنا بحثك، سلم لنا بحثك، وان هذا الخبر صلى متواترا وهذا الخبر صلى احادا، لا فرق بينهما في العلم والعمل، اذ الامه لم تفرق. ولهذا انا عندي انما الاعمال بالنيات، يفيد العلم القطعي ولا الظني؟ بس هذا اللي انا عاوزه، ده اللي انا عاوزه. او خبر تفرض به راويان عن نبي او ثلاثه او كذا، اللي هم عند اهل الاصطلاح ان هذا حد الاحاد. طيب ده يفيد القطع، الامه تلقته بالقبول ورتبنا عليه احكاما شرعيه، وكل هذا الشيء موجود ولا يسمى ظنا ابدا. دي مساله. المساله الثانيه ودي مساله قد تخرج عن حدنا في هذا الباب، اللي هو مسألة الظن. ومن قال بأن العلم الذي يجب العمل به يطلب فيه القطع واليقين؟ من قال بهذا؟ ما أحد قال، ولا ظنية أعلى من ظنية الأحكام الاجتهادية، ومع ذلك كل واحد يلزم باجتهاد، إذا اجتهد الحاجة فأصاب، إذا اجتهد فأخطأ، مع أن الحق قد يكون عند الله عز وجل خلاف ما أجتهده أنا، لكن أنا ملزم بهذا. من الذي قال بأنه لابد في العمل أن تصل إلى اليقينية؟ من الذي قال هذا؟ ما أحد قال هذا، بل أخذ بما يغلب على ظني. ولهذا مسائل الاجتهاد كلها مسائل ظنية وليست مسائل قطعية. فمن الذي قال بأن العمل يترتب إلا على المسائل القطعية؟ لكن في الحد الحديثي، في الحد الحديثي لما نريد أن نضع عنوانا، هل خبر الآحاد يفيد الظن أو يفيد اليقين، يفيد العلم اللي هو القطع يعني اليقيني، نقول خبر الآحاد السالم الثابت يفيد العلم ويفيد القطع بهذا العلم اليقين القطعي، ولا فرق بينه وبين المتواتر إلا في درجات، درجة هذا ودرجة ذاك. ليست الدرجة العائدة للقطعية واليقينية، وإنما الدرجة العائدة إلى ماذا؟ إلى درجات هذا اليقين، علم اليقين، عين يقين، حق يقين، لكن كله يقين، كله يقين، كله يقين. وليس مع من قال بأن هذا يفيد الظن دليل يعول عليه لكون خبر أحد، لأن هذا خلاف ما تواتر عن الصحابة والتابعين، جميع هذه الأخبار إنما تلقوها خبر الواحد، هذا أبو بكر رتب على خبر الواحد ما رتب، وهذا عمر رتب على خبر واحد ما رتب كله، إنما البحث للثبوت هذه مسألة أخرى. أنا أبحث، نعم ما في إشكال، كما أن المتواتر أبحث في ذلك، معرفة إن هذا متواتر هذا أحد، هذا نوع علم خاص. إلا المتواتر الآخر اللي هو إيه؟ اللي هو الأمة بتتلقى بالقبل، هو متواتر من جهة الأحكام ومن جهة المرويات اللي هو موجود في الأمة، متواتر عندها، فهذا قد يعرفه العام وقد يعرفه العالم بوجوده في الأمة. نعم.
قال الوجه الثاني.
نعم نعم صح، بس دي مسألة أخرى اللي هو قطعي الدلالة والثبوت، ظني الدلالة والثبوت دي بس مسألة عن قد يكون عند الخبر قطعي الثبوت، قطع الثبوت، لكن دلالة معناه نعم قد يكون ظن، لأن الدلالة شيء والثبوت شيء، معنى الحديث ما يستنبط من الحديث، دلالة الحديث شيء وثبوته شيء آخر. فقد يكون عندي ظنية الدلالة، ظنية الثبوت، قد يكون عندي قطعية الدلالة، قطعية الثبوت، قد يكون عندي ظنية الثبوت، قطعية الدلالة، قد يكون قطعية الدلالة، ظنية الثبوت. فهذا نعم لا يلزم من قطعية الثبوت قطعية الدلالة، ولا من ظنية الثبوت ظنية الدلالة. القرآن قطعية ثبوت ولا لا؟ القرآن ما يتجه ليه مناهج محدثين ولا مناهج، القرآن خلاص قطع ثبوت، لكن الدلالة، الدلالة فيها الظن وفيها القطع. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ومن كتاب أخرى متشابهات، إذا في ظنية الدلالة وفي قطعية الدلالة. نعم. نعم. في باب العمل، في باب العمل، انما في باب الحديث لا، لا لا زال اهل السنه يصنفون، اهل العلم يصنفون من جهه معرفتي ومن جهه الخبر باعتبار طرقه الوصله اليه، ما زالوا يقولون هذا خبر واحد، هذا خبر متواتر، هذا خبر كذا، كل المصنفين صنفوا فيها. يعني انكار احد المتواتر في الصنعه الحديثيه لا طبعا ما ننكرش هذا، لكن من جهه بقى ترتيب العمل هو ده منهج المعتزله ومنهج القرامطة ومنهج هؤلاء الذين فرقوا بين هذا وذاك من باب رد جملة الاعتقاد بأيسر طريق، وهو ده خبر أحد خلاص، لأن أخبار أحد ظنية، من قال أخبار أحد ظنية؟ ما في فرق بين الأحد في الأحكام وبين الأحد في الاعتقاد، ليه تفرقون؟ ولكن الاعتقاد ما يلزم له الجزم، طب الجزم عندنا حصل بالأحد صح، ما يلزم له الجزم، الجزم حصل بالأحد، من قال لك أن الأحد ظن؟ هذا الجزم حاصل لنا بهذا. فمراد هؤلاء من الظنية شيء، ومراد مسألة البحث ده بقى عند المحدثين اللي هم أهل السنة ده شيء آخر. لهذا نقول أكثره يرجع إلى صوري، بحث صوري أو خلاف صوري بينهم في هذا. نعم. ليه؟ لأنهم عندهم حد متفق عليه وهو الخبر أحد المحتف بالقرائن، ده منتهي، ده مفيد القطع واليقين. هيبقى بقى ايه؟ ما احنا عندنا اصلا خبر الاحد اللي هو الثابت، تسميه بقى ثابت بقرائن، سميه ثابت، المهم ان هو ثابت عندنا بتلقي الامه كل ده، فخلاص احنا، فواحد هيقول خبر الاحد المحتف، فيقوم يفصل بين كلمه المحتف وبين اصل الخبر، ها؟ فيجعل الاحد في نفسه ظن الا ان يحتف، والبعض والاخر اللي يقول يفيد العلم قصده الثابت اللي هو المحتف، فلهذا هيكون الاخلاف ايه؟ صوري في كثير من أحوال. أما أن تبقي الأحد على ظنيته
بعد ثبوتي وبعد هذا؟ لا، هذا اللي يخالف، هذا الذي يخالف. نعم. النص نفسه وتصنيفه، ثبوته وتصنيفه. مثل الأحد نفسها قسموها، غريب وتكلموا في الغريب والعزيز والمشهور، دي كلها بيان أقسام حديث باعتبار اصطلاحي، باعتبار اصطلاحي. نعم. تمام.
قال نعم. الوجه الثالث قوله ومن ثم تستبعد هذه الروايات. قال العلامة الدويش يقال له لا يستبعد هذه الروايات إلا مبتدعا. وأما أهل السنة
حصلتك كثيرة أوي النهاردة، حصلتك كثيرة. نعم. خد العلم من على أبوه، من على الشجرة على طول. إنما المشكلة في القنوات والجداول الكثيرة اللي بتتفرع حتى تصل إليه. شوف يجينا من أسوان لغاية موصلنا بيه لبايبة، إيه يا الله. نعم.
قال لا يستبعد هذه الروايات إلا مبتدع، وأما أهل السنة فيصححونها كما ثبتت. وكيف تستبعد وقد رواها البخاري ومسلم في صحيحهما اللذين أجمع العلماء على تلقيها بالقبول. فإن كان شاكا فلينظر في صحيح البخاري كتاب الطب، ومسلم في السلام باب السحر، وذكر رقم الحديث.
لكن لا بخاري ولا مسلم، أمام اعتقادي لا بخاري ولا مسلم. نعم.
الوجه الرابع قوله على أن نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح مما يوهن هذه الرواية. جوابه من وجهين: الأول أن ترجيحه لنزولهما في مكة خلاف الراجح عند المحققين.
ما لي سيد قضو ما لي الراجح والروايات اللي ورطه في هذه، إنما هو ينقل كلام غير، يا أخوان ينقل كلام المعتزلة وكلام غير الذين أنكروا سحر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بل الصحيح نزوله.
والله العظيم يا أخوان المعتزلة أشرف من هؤلاء. ليه يا أخواني؟ المعتزلة ما تنقضون فقط، يعني بنفس القاعدة اللي ردوا بها حديث السحر قال ده خلاف المعقول، هو اللي ردوا بيه حديث عذاب القبر لأن ده خلاف المعقول، هو اللي ردوا بيه الميزان لأن ده خلاف المعقول. زي الخوارج، هم الخوارج يا إخواني، هم إشكالية الخوارج أنهم يكفرون الحاكم بغير ما الله. الخوارج يكفرون بالمعاصي، قاعدتهم أشرف من قاعدة من ينتسب إلى منهج السلف وهم ليسوا من أهلها. ماذا صنع الخوارج؟ كفروا بالزنا، كفروا بالقتل، كفروا بالربا، يبقى الحكم بغير ما الله. لو انت طلب منك كده في الامتحان الخوارج كفروا بالزنا، الخوارج كفروا بالربا، الخوارج كفروا بكذا، فما حكم الحاكم غير ما انزل الله؟ كيف بس ضع اكمل نقاط ما اعرف. لكن دول لا يكفرون بالزنا، لا يكفرون بالقتل، لا يكفرون بكذا، يكفرون بالحكم. ده التناقض. فقواعد هؤلاء اشرف من قواعد الملفقة الذين يريدون الجمع بين كل المتناقضات. نعم.
بل الصحيح نزولهما في المدينة لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. قال ابن الجوزي في تفسيره وفيها قولان: أحدهما مدنية رواه أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال قتادة وآخرين
في آخرين
في نعم. آخرين. والثاني مكية رواه قريب عن ابن عباس، وبه قال الحسن وعطاء وعكرمة وجابر، والأول أصح. ويدل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وهو مع عائشة رضي الله عنها فنزلت عليه المعوذتان إلى آخر كلامه. قال الوجه الثاني أن يقال لو ثبت نزولهما في مكة لم يدل ذلك على بطلان الحديث الصحيح لاحتمال أن تكون نزلت مرتين.
تمام، لأن النزول قد يتعدد، ما في مشكلة. نعم.
قال لأن أسباب النزول قد تتعدد كما أشار إليه في تيسير العزيز الحميد لما تكلم على قوله وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت والله أعلم.
رحم الله الدويش، رحمه الله، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإخواننا التعرف على هؤلاء العلماء قديما وحديثا وإبراز ذلك للأمة. هذا يا إخواني دين في رقابنا يا إخوان،
علماؤنا لهم دين في رقابنا ترجم لهم. أنا والله يا أخواني ما فرحت بشيء يعني مثل فرحي مؤخرا بالترجمة أو بذكر تراجم أئمة الدعوة. يعني سبحان الله أشعر يا إخواني سبحان الله بأن هذا سبحان الله كان دينا وفك من رقبة الإنسان. هؤلاء العلماء يا إخواني شيخ سليمان بن حمدان وشيخ فيصل المبارك وشيخ سعد بن حمد بن عتيق وحمد بن عتيق وسليمان بن سحمان، هؤلاء العلماء يا إخواني الذين نفع الله بهم نفعا عظيما ولهم ميراث عظيم يا إخواني، لهم ميراث عظيم من الهداية والاستقامة. إبراز هؤلاء للأمة الحقيقة منهج وهداية. نعم الشيخ عبد الرحمن هذا مجاهد، الشيخ عبد الرحمن بن القاسم هذا مجاهد، هذا مجاهد فتح الله له بابا ما فتح لمثله في عصره. جمع فتاوى شيخ الإسلام اللي قدمها على طبق لنا وللأمة والحمد لله من مكتبات العالم وكذلك الدرر وعرض ذلك على العلماء جزاه الله خيرا. سبحان الله هذه الأمة فيها الخيرية سبحان الله إلى يوم القيامة، والله يفتح أبوابا. وربما يكون سبحان الله لفضل هؤلاء الأئمة يقيض الله عز وجل لهم من ينشر محاسنهم ومن يجمع كلامهم. الشيخ عبد الرحمن جمع هذا من قصاصات ورسائل قد تكون في طي النسيان سبحان الله، لكن الله عز وجل وفق لهذا. هذا فضل يؤتي من يشاء، هذه منة الله على الشيخ عبد الرحمن في من حسبه الله حسيبه، ومنة الله على هؤلاء الأئمة. ولهذا أنا أقول بكل صراحة يا إخواني، بكل صراحة أقول هذه أنا والله يا إخواني أكثر هذه التراجم والله شوف على جلالة قدر مشايخنا علمائنا ما سمعنا. أنا ما عرفت شيخ وخاني الشيخ فيصل على مدار 12 سنة إحنا بندرس عند مشايخنا يا إخوان، أنا ما عرفت فيصل المبارك ولا عرفت يا إخواني سليمان بن حمدان ولا عرفت هؤلاء لقلة ذكر هؤلاء، قلة ذكر هؤلاء. أنا أقول قلة يمكن لأننا إحنا ما حضرنا لهم كل شيء، لعلهم ذكروا هذا لكن أنا لم أسمعهم، أنا لم أسمع عن هؤلاء. إنما أئمة الدعوة في العموم نعم اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسليمان بن عبد الله محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد اللطيف والشيخ حمد بن عتيق والشيخ هؤلاء يعني لهم ذكر مشهور شوي. إنما مثل هؤلاء العلماء النجباء البليهد وسليمان بن حمدان وابن سحمان وفيصل المبارك وهؤلاء العلماء النجباء والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، هؤلاء العلماء النجباء وميراثهم ورسائلهم أقول الحقيقة ليست منتشرة الانتشار الذي يتكافأ مع قدر هؤلاء. ولهذا الواحد فرح جدا كما فرح بترجمة الشيخ عبد الرحمن وكيل وهراس وكذا، هذه أخواني هؤلاء ناس سبحان الله فحول للأسف الشديد حل محله من سيد قطب عبد القادر عودة حسن البنا. فإن لم يكن هؤلاء وأئمتك وعلماءك وتنشر هذا في الأمة سينتشر غيره. نعم.
قال سورة
ويكون بهؤلاء جميعا.
قال رحمه الله تعالى سورة الناس الموضوع 80 بعد 100. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قال والإله هو المستعلي المستولي المتسلط.
فين بقى المألوه وفين المعبود؟ والإله هو المعبود وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لا المستعلي المستولي المتسلط عاد إلى الربوبية ولا الألوهية؟ الربوبية عاد إلى معاني الربوبية لا إسرائيل إلى معاني الألوهية. نعم.
قال العلامة الدويش أقول هذا فيه نظر لأن الاستعلاء والاستيلاء والتسلط من معاني الربوبية والملك
تمام.
لا من معاني الإله.
يا الله نفسر القرآن ولا نعرف الفرق بين الإله والرب. نعم.
ولكن هي مستلزمة لها، ولهذا كان المشركون مقرين بأن الله هو المستعلي المستولي المتسلط ولم يكونوا بذلك مسلمين.
تمام.
لأنهم لم يفردوه بالألوهية وهي العبادة، فالإله على القول الصحيح هو المعبود المستحق للعبادة وليس معناه المستعلي المستولي. وإنما هذا قول المتكلمين وأهل البدع.
تمام.
فإنهم يقولون الإله القادر على الاختراع، ولهذا يحتج عليهم
يعني يحتج إذن عاد إلى ما قاله المشركون فقط. نعم.
ولهذا يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة.
قل أفلا تتقون، قل أفلا تذكرون، قل أفلا تعقلون، فأنا تسحرون. نعم.
انظر التفسير القيم والله أعلم.
تمام.
قال رحمه الله تعالى
على القول الصحيح، يعني قد يكون فيه قول قد يفهم يعني أن أهل السنة لهم قولان في هذا. لا، أهل السنة على أن المال هو المعبود من أله له ألوهية وإلهة، وهو من تأله القلوب محبة وتعظيما، وهذا معنى قول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض. وفي الصورة نفسها جمع الله بين هذا، قل أعوذ بربي ربي الناس، ملكي الناس، إلهي الناس. ما الفرق عند صدقكم بإذن إذا فسر أنا لا والمستعلي المتسلط كذا؟ طب ورب الناس، ها؟ طب وملك الناس؟ فهناك فرق بين الإله وبين الرب، وإن كان من لوازم ربوبيته ألوهيته ومن لوازم أولوهيته ربوبيته وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى الموضع 81 بعد 100، قال في الجزء السادس من شر الوسواس الخناس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله تعالى خنس وإذا غفل وسوس. قال العلامة الدويش أقول جزمه برفع هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نظر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري إسناده إلى ابن عباس ضعيف، أخرجه الطبري والحاكم، وفي إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف، إلى أن قال ورويناه في الذكر لجعفر بن ابن أحمد ابن فارس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي إسناده محمد بن حميد الرازي، وفيه مقال، وأخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، انتهى بتصرف والله أعلم. قال رحمه الله تعالى وهذا آخر ما تيسر جمعه، وأسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل، ونسأله تعالى أن يثبت.
نعمة عظيمة إخوان، ألا يلتبس الحق عليك بالباطل، نعمة عظيمة إخوان، وهو الفرقان والبصير. وهذا يحتاج أولا إلى سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية والثبات. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم يحتاج يا إخواني إلى التماس هذا الحق من مظانه عن طريق الكتاب السلفي والإمام السلفي، سؤال الله اهدنا صراط المستقيم، لزوم عليه المنعم عليهم من كتب في كتبهم وأئمتهم. إذن هذان أمران عنهما تتفرع أمور كثيرة لكن يعودان إلى هذا الأصل يا إخواني. أولا سؤال الله، لأن من لم يهديه الله فلا هادي له. الأمر الثاني ليس فقط السؤال، الأمر الثاني التماسه من مظانه، وما مظانه؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى، وكذلك المفصلات ولتستبين سبيل المجرمين. مظانه يا إخواني كتب أهل السنة، وهي الفارق الجوهري، لهذا لا تجد مبتدعا يتكلم من كتب السنة وتحكم إليها ويدرسها بحق، ما تجد هذا يا إخوان. فمن مظانه نلتمس بعد سؤال الله عز وجل الهداية، حينئذ من تقرب من شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب من ذراعا تقربت منه باعا، حينئذ وعجلت إليك ربي لترضى إني ذاهب إلى ربي سيهدين، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إليه أن يضرب بعصاك البحر. يأتي يا إخواني بعد ذلك الفتوحات من الله عز وجل. فبارك الله فيكم يا إخواني، بارك الله فيكم. الإنسان يسأل الله الثبات كل لحظة، خصوصا مع معاينة كثرة الهلكة، وأنهم أذكى منك، وأنهم أكثر منك عمرا، وأنهم أطول منك تدريسا وبقاء في هذا العلم ودعوة، وأنهم توافر لهم، بعضهم كان قريبا من العالم الكبير، وبعضهم كان يحيل عليه العالم الكبير، لهم تراجم يا إخوان، لكن تراجم فارغة، لأنهم نكصوا على أعقابهم، لهم تراجم الواحد لو ترجم أنت يسيل لعابك عليها، يسيل لعابك، لكن من تفع بها يا أخوان؟ من تفع بها؟ لأن الله عز وجل أعلم بمن يكلم في سبيله. الأمر الثاني يا أخواني، نلزم مظان العلم يا أخوان. كل علم له مظان يا أخوان، وكل علم له أربابه، في الاعتقاد، في الحديث، في الفقه، في اللغة، في كل هذا. فالإنسان يعكف على هذه المظان حتى لو حصل القليل، لكن حسبه أنها صحيحة، وأنها لا تأخذ به ذات اليمين وذات الشمال، وأنه لا يلتبس عليه فيه حق بباطل. فالإنسان يا أخواني يلزم هذين الطريقين، هذين الطريقين. الأمر الأول لا ينفك عن سؤال الهداية، لا ينفك. النبي ما كان يدع في قيام الليل أن يقول هذا، اللهم رب جبريل وميكائيل وصرافيل، الدعاء هذا، ولا أنت تدع في سورة الفاتحة. واعلم أنك، ما قال ابن القيم، أن قسمك من الهداية على قدر قسمك من الرحمة، وأن رحمة الله سبحانه وتعالى كما قالوا ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذا يا إخواني رحمة الله عز وجل تنال الرحمة الخاصة، خاصة في رحمة لعموم الخلق مقتضاها الرزق، لكن الرحمة الخاصة يا إخواني تنال أهل الهداية بهذا، بهذا، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، رحمة خاصة التي تقتضي أن يدلك الله على الحق، وأن يرزقك الله البصير، وأن يرزقك الله عز وجل الفرقة. فهذا العلم يا إخواني لا ينال، بارك الله فيكم، إلا بالصدق مع الله عز وجل، وإلا بالنور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، وهذا إنما يكون على حسب صدق الإنسان مع ربه عز وجل. نعم.
ونسأله تعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا. آمين. ثبوت الجبال الراسيات. آمين. آمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الله أكبر. نسأل الله عز وجل أن يرحم رحمة المساء ونجزيه خير الجزاء عن هذه النصيحة العظيمة، العظيمة التي نصح بها الأمة في هذا الكتاب المنتشر عند الناس، والذي ظن الناس أنه التفسير الحي للقرآن، التفسير الناطق للقرآن. فكم ألهب حماسا، وكم لعب بعواطف، ولكن ابتعد عن الهداية والأثر. ويأبى الله عز وجل إلا أن يوجد هذا الحق والباطل، ويوجد هذا الغث والسمين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. أسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما قرأنا واطلعنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع ولسان الذاكر، وأن يأخذ بنواصينا ونوصيكم إلى الخير، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن لا يجعل في أعمالنا شيئا لنفوسنا، بل يجعل كل ذلك خالصا لربنا سبحانه وتعالى، وأن يصحح لنا علمنا واعتقادنا، وأن ينقلنا من حسنة إلى حسنة، ومن هداية إلى هداية، فلا غنى لنا عن رحمة الله طرفة عين. أسأل الله أن يوفقنا وإخواني، أسأل الله عز وجل أن يعم بيوتنا بنور الكتاب والسنة، أسأل الله عز وجل أن يقر عيوننا بصلاح أبنائنا، وأن يجعلهم ميراثا صالحا لنا. أسأل الله في هذا الوقت المبارك وفي هذا الجمع المبارك وعند هذا الختام المبارك، أسأل الله أن يتقبل أعمالنا، وأن يصلح أبناءنا، وأن يصلح لنا نيتنا، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يرزقنا وإياكم أعظم حظ ونصيب في اتباع النبي وصحبه وسلفنا الكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.